يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي، والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول، ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 22 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. لا زال الحديث في إجرام وإرهاب وضلال ونصب سيد قطب. في الحلقة المتقدمة عرضت لكم نماذج عديدة من أكاذيب واقع جماعة الإخوان المسلمين، أعرض الآن لكم فيديو تتحدث فيه زينب الغزالي عن نفس المضامين التي قرأتها عليكم من كتابها أيام من حياتي زينب الغزالي. هناك مضامين قرأتها عليكم في الحلقة الماضية. نشاهد هذا الفيديو الأول.
دخلت إلى ساحة السجن الحربي فوجدت الإخوان معلقين كالذبائح على صلبان من الخشب، والجلادين أو السفاحين أو المجرمين يضربونهم بالكرابيك. شباب جامعي غض نظيف طاهر تقي نقي، موظفين من أتقى رجال الأمة ومن أنقاها وأنظفها، علماء من أسمى ما شرفت به أركان الأزهر، كل هؤلاء الأفاضل مهندسين قضاة علماء معلقين على الأعواد ويجلدون. فقلت بملء صدري وبملء نفس أنفاسي: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا يا أبنائي إن موعدكم الجنة، صبرا يا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ساقوني إلى حجرة أدخلوني منها وجلست فيها، سمعت أذان العصر، اتجهت إلى القبلة اجتهادا وصليت وكبرت لصلاة العصر وصليت، والكرابيك تنزل على ظهري وعلى كتفي. سلمت من صلاة العصر، جلست على المقعد الذي كانوا أجلسوني عليه، رأيت نوتة كنت أعرفها، فعلمت أنهم أتوا بعبد الفتاح إسماعيل عندما قبضوا عليه إلى هذا المكان إلى السجن الحربي، وقد كان قبض عليه قبل القبض علي بساعات. بعد ذلك أدخلوني حجرة وجدت فيها رجل على وجهه ظلمة وفي عينيه ظلمة وبين شفتيه ظلمة وفي يديه ظلمة وفوق رأسه ظلمة ومن حوله ظلمة. عرفت فيما بعد أنه شمس بدران. سألني عدة أسئلة ثم قال لواحد، قال له يا صفوة، عرفت بعد ذلك أنه صفوة الروبي، خذها إلى الحجرة 21 أو 23، لا أتذكر،
24
في رقم من هذه الأرقام، 21 أو 23 أو 24 أظن هي برضو الحجرة 24. فذهب بي وهو وأربعة عساكر خلفي كل واحد يضرب كرباج، ولكني كلما شاهدت أبنائي من الإخوان المسلمين وإخواني وزملائي في الدعوة الإسلامية الكريمة ثارت نفسي وقلت بأعلى صوتي: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وأدخلوني في حجرة وجدت بها عدد كثير من الكلاب، يمكن 20 كلب، يمكن أقل يمكن أكثر. نوروا فيها نور قوي جدا لا يستطيع الإنسان أن يفتح بصره أو يفتح عينيه تجاه هذا النور القوي المضاعف في ضوءه. الكلاب لم أحصي عددها، أغلقوا باب الحجرة بمغاليق من حديد، سمعت المغاليق وهي تغلق، وتركوني مع الكلاب. من بعد أذان العصر بحوالي ربع ساعة على الأكثر أو تلت ساعة، والكلاب معلقة بصدري وبكتفي وبرأسي وبظهري وبكل جزء من جسمي، أنياب الكلاب مغروسة فيه. قضيت ساعات لا أدري كم، كنت أتصور أن كل ثيابي أغرقها الدم، فقد كنت أغمض عيني وأقفل فمي قفلا شديدا لأن الكلاب تلحس وجهي، تدور بأسنانها في جبيني، في صدري، في كتفي، في ظهري، في بطني، في ساقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عيني مغمضتين، فمي مغلق غلقا شديدا. فتح الباب بعد ساعات، كأن الكلاب مدربة. عندما فتح الباب انصرفت الكلاب عني، أخرجوني من الحجرة، وجدت الشفق الأحمر قد غطى السماء، وابتدأت الظلمة التي تلحق بالشفق الأحمر قد ابتدأت تخيم على الوجود. نظرت لثيابي وكانت بيضاء، فلم أجد بها دم، فتعجبت كيف لا يكون دما قد أغرقني.
المضمون هو، وإن كان هناك تفصيل أكثر في الذي قرأته في كتابها في مذكراتها في الحلقة الماضية، ولكن المضامين هي المضامين. جيوش من الكلاب، جيوش من الفئران، جيوش من الباق، جيوش من الجرذان الواحدة بحجم الشاة، وأمثال ذلك من الأكاذيب، ماذا أسميها، الأساطير، النكت المضحكة، ماذا أقول. نشاهد أيضا فيديو ثاني لزينب الغزالي، نفس المضمون الذي قرأته عليكم فيما يرتبط برؤيتها للنبي صلى الله عليه وآله في عالم المنام. نشاهد.
تيممت وصليت المغرب والعشاء، وكان تجاه النافذة التي في الزنزانة صليب يصلبون عليه الشباب من الإخوان المسلمين ويلقنوهم شتائم يرددوها لشتم زينب الغزالي. فكان الشباب المسلم الغض الطاهر النظيف يأبى أن يشتمني، ويأبى أن يردد الألفاظ النجسة التي تخرج من أفواه جند عبد الناصر الذين حرروا مصر وجاءوا ليحرروها فسلموها لليهود. وكنت متألمة جدا جدا، وكنت أرفع أسمع اسم الولد وهم بيعلقوا الولد من أولادي وهم يرفعوه على الصليب ويلقنوه الشتائم اللي بيأمروه أنه يشتمني بها وهو يأبى أن يشتمني. وكان قلبي يتقطع حنانا وعطفا وشفقة علي. فوأنا في السجدة الأخيرة من سجدات صلاة العشاء قلت: يا رب، إني لا أحتمل ما أشهده في أبنائي وما أسمعه، فاكرمني يا رب بأن يبعد هذا الصليب عن نافذتي، وأن لا أسمع صوت أبنائي هذا الذي يقطع قلبي ويقطع أحشائي. يا رب، أسألك أن أنسى الأسماء، أنسى أسماء إخواني وأحبائي وأبنائي، لا تذكرني باسم من أسمائهم. يا رب، أرجوك وأدعوك وأستغفرك وأستنجد بك أن لا يدخل هذا السجن وهذا الجحيم إنسان بسببي. بكلمة مني، بنظرة مني، بإشارة مني، أسألك يا رب أن لا تختبرني بهذا. ولا أدري كيف أخذتني سنة من النوم، لا أدري كم كانت، ولكني نمت، وأنا في سجودي نمت، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي: يا زينب. فالتفت فوجدت يدي فوق كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنت يا سيدي يا رسول الله؟ قال: أنا محمد رسول الله، وأنتم يا زينب، وأنت يا زينب على الحق. فقلت له: أنا يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله على الحق. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم، أنتم يا زينب يا غزالي على الحق. فقلت له: نحن يا سيدي يا رسول الله. ووقع في قلبي وفي ذهني وفي خاطري أن قولة رسول الله أنتم أنها أنتم، أي الإخوان المسلمين. نحن يا سيدي يا رسول، يا رسول الله على الحق. فقال عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة: أنتم يا زينب يا غزالي على الحق. وقمت من النوم وأنا ساجدة، والذي أدهشني أن الصليب الذي يعلقون عليه الشباب الطاهر الزكي النقي الورع الولي قد ابتعد عن زنزانتي مسافة كبيرة، وأصبحت أصوات أبنائي لا تصل إلي.
لعبة المنامات أكانت جزءا من أكاذيب البشر، أم كانت جزءا من صناعة شيطانية يعبث الشيطان من خلالها بالإنسان؟ هي السمة البارزة التي صاحبت كل مجموعات الضلال عبر التاريخ وعبر تاريخ هذه الأمة. على الأقل في واقعنا الشيعي كل حركات الضلال في السابق وحتى في يومنا هذا تعتمد المنامات أساسا في تأسيس العقائد وفهم القرآن وفهم الدين وفهم الحقائق وتقييم الواقع وتشخيص أهل الهدى من أهل الضلال. ذكرت فيما سلف وفيما تقدم من حديث من أن المنامات قد يكون البعض منها صادقا وهو قليل جدا، وهذا الصادق منها لن يكون أساسا وأصلا في فهم الدين والعقيدة وفهم القرآن والتشريع، وإنما هي مبشرات تكون على حاشية الدين. وإذا كان لرؤية من هذه الرؤى أهمية فإنها لا تعدو الأهمية الشخصية في حياة شخص ما، إضافة إلى أن تأويل هذه المنامات لن يكون صحيحا على لسان كل أحد. التأويل الحقيقي يحتاج إلى علم من علوم الأنبياء والأئمة والأوصياء. لن أستمر في هذا الحديث لأن البرنامج لم يكن مخصصا لتناول مثل هذه المطالب. هذا هو أيام من حياتي، كتاب سطرت فيه زينب الغزالي مذكراتها. قرأت عليكم جانبا من كتابها، والآن عرضت بين أيديكم هذه الفيديوهات التي تتحدث فيها بنفس المضامين، وإن كانت المضامين التي قرأتها عليكم أكثر تفصيلا. في صفحة 183 من نفس الكتاب، من كتاب زينب الغزالي أيام من حياتي دار الشروق القاهرة، صفحة 183 تحت هذا العنوان: المساومة الأخيرة قبل الإعدام. إنها لا تتحدث عن نفسها، تتحدث عن سيد قطب. هذه الواقعة أو الأسطورة أو الحكاية، قولوا ما شئتم، التي قرأتها عليكم بشكل موجز في الحلقة الماضية، من أن السلطات المصرية أرسلت حميدة قطب إلى أخيها سيد قطب وقالت له ما قالت ومر الكلام. هذه الحكاية منسوجة بتفصيل أكثر في كتاب زينب الغزالي، والأصل في هذه الحكاية، في هذه القصة، هو هذا الكتاب أيام من حياتي لزينب الغزالي. لا أريد أن أقرأ ما جاء، أسطورة من الأساطير وحكاية من الحكايات في جملة ما مر علينا في الحلقات السابقة وفي حلقة يوم أمس على وجه الخصوص. عرضت في الحلقة الماضية فيديو لما يسمى في الوسط السني المصري وفي الوسط الإخواني بفارس المنابر. من هو فارس المنابر؟ شيخ عبد الحميد كشك. عرضت عليكم فيديو مشحون بالأكاذيب، ونبهتكم إلى أن هذا الفيديو مأخوذ من قناة الشيخ كشك على الإنترنت، وفي نفس التصميم للفيديو هناك عرض لصور سيد قطب. الشيخ كشك يقول من أن المحكمة كانت تحاكم سيد قطب وهو عطشان وهو بحاجة إلى الماء، وكان يطلب الماء وهم يمنعون الماء عنه، بالنتيجة قرى تعزية، قرانا مصيبة. في نفس الصور هناك صور لسيد قطب يشرب الماء وهو جالس، بينما كشك كان يقول من أنهم منعوا من الجلوس، منعوا من شرب الماء وأمثال ذلك، والصور تعرض في نفس التصميم. لم أستطع أن أكمل حديثي بخصوص هذا الفيديو لأن وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن في الحلقة الماضية بات وشيكا، فختمت البرنامج بسرعة. أعيد عليكم بث هذا الفيديو، رجاء اعرضوا لنا الفيديو. شاهدتم الفيديو كله كذب من أوله إلى آخره، أكاذيب في أكاذيب، واستمعتم إلى أصوات الناس وهي متأثرة، وهذه مشكلة رجال الدين، مشكلة المجالس الدينية، مشكلة المساجد، مشكلتنا نحن في منابرنا الحسينية هذه القضية، قضية الأكاذيب، موجودة على طول الخط. الرجل يتحدث من أول ما تحدث إلى آخر حديثه كله أكاذيب. أصبحنا في وقت قريب من أذان العشاءين بحسب توقيت مدينة النجف الأشرف، لذا سنذهب إلى فاصل أذان العشاءين النجفي، وبعد هذا الفاصل أعود كي أكمل حديثي وتعليقي بين أيديكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين النجفي شاهدتم الفيديو الذي يتحدث فيه فارس المنابر كما يلقبونه الشيخ عبد الحميد كشك، يتحدث عن مقتل سيد قطب، عن مصيبة سيد قطب كما يقع في اصطلاحاتنا الشيعية. الحديث من أوله إلى آخره أكاذيب، وقد سجلت هذه الملاحظات وأنا أستمع الآن مثلما أنتم استمعتم وشاهدتم. تحدث عن تفسير سيد قطب، وتلك هي الطامة الكبرى، هذا التفسير الذي هو منبع الإجرام والإرهاب في عصرنا الحاضر ومنبع الضلال والنصب الذي اخترق ساحة الثقافة الشيعية. الناس حين تستمع إلى هؤلاء الخطباء، إلى هؤلاء المشايخ، إلى هؤلاء المتحدثين، يأخذون كلامهم وكأنه آيات من الكتاب الكريم. ماذا وصف تفسير سيد قطب؟ كان يقول إنه فسر القرآن كأنه يتنزل عليه من السماء، إعطاء صفة العصمة الكاملة لتفسير سيد قطب، فإن سيد قطب أخذ تفسيره من السماء كأنه فسر القرآن كأنه يتنزل عليه من السماء. هناك قضية أريد أن أشير إليها. حين كنا في فترة المعارضة، ونحن معارضة شيعية دينية على اختلاف اتجاهاتنا، هناك حزب الدعوة الإسلامية، هناك منظمة العمل الإسلامي، هناك حركة العلماء المجاهدين، هناك وهناك وهناك، وبعد ذلك صار المجلس الأعلى، أسماء عناوين كثيرة، وهناك المستقلون، وهناك وهناك، وهناك من هو تابع للمرجعية سين، وهناك من هو تابع للمرجعية صاد. المعارضة بكل أشكالها، التنظيمات عموما وحتى غير التنظيمات، حتى المستقلون يستقون ثقافتهم من ثقافة هذه التنظيمات، يستقون ثقافتهم من المنابر. الخطباء حتى الذين لم يكونوا قد انغمسوا كثيرا في الثقافة القطبية اضطروا أن ينغمسوا في الثقافة القطبية لأن الذي لا يتحدث على المنبر بمنطق القطبيين يقال له هو قاعد عن الجهاد. الذين عاشوا تلك الفترة يتذكرون ما أقول، وأنا لا أريد أن أحدثكم عن تلك الفترة، لكن في تلك الأيام كانت هناك إذاعات راديو، كانت هناك محطات إذاعية عند هذه المعارضة الشيعية في إيران. هذه المحطات الإذاعية من جملة برامجها وبشكل مستمر، مثلما كانت تبث مجالس الشيخ الوائلي وهي مشبعة بالفكر القطبي أيضا إلى حد بعيد، كانت تبث خطابات ومجالس الشيخ عبد الحميد كشك وبشكل مستمر. وهذا الحديث مرارا أنا سمعته من تلك المحطات الإذاعية التابعة للمعارضة الشيعية العراقية مرارا، نفس هذا الحديث وغير هذا الحديث. عنده أحاديث عن حسن البنا، أحاديث عن عبد القادر عودة، أحاديث عن سيد قطب، أحاديث عن شخصيات الإخوان مفصلة كانت تبث على المحطات الإذاعية الشيعية التابعة لأحزابنا ولمنظماتنا السياسية المعارضة لنظام البعثي المجرم آنذاك. هذا الحديث حديث الثمانينات والتسعينات. وكانت هناك معسكرات للمعارضة، لا أريد أن أتحدث عن الأسماء، الذين عاشوا تلك الفترة يعرفون هذه الحقائق، والذين كانوا في تلك المعسكرات والآن يسمعونني يعرفون هذه الوقائع. أشرطتي محاضراتي وهي موجودة الآن على الإنترنت، يمكنكم أن تدخلوا إلى موقع زهرائيون ومواقع كثيرة على الإنترنت، فيها أشرطتي محاضراتي ودروسي في الثمانينات وفي التسعينات، ليس فيها إلا حديث أهل البيت. لا أتحدث في السياسة ولا في غير السياسة، ولا أعبأ بالفكر المخالف لأهل البيت أبدا، مثلما أحدثكم في أحاديث الولائية في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وأمثالها، هي هذه أحاديثي منذ بداية الثمانينات وهي موجودة على الإنترنت، يمكنكم أن تدخلوا وأن تستمعوا. كانت هذه الأشرطة وهذه الأحاديث يمنع دخولها إلى المخيمات، إلى المعسكرات، إلى المراكز التي يتجمع فيها العراقيون، كانت تمنع من قبل زعماء وقيادات الأحزاب والمنظمات، من قبل آية الله فلان، حجة الإسلام والمسلمين فلان، من قبل هذه العمائم الكبيرة، من قبل غير العمائم. بالنتيجة كانت تمنع هذه الأشرطة ومن يدخلها إلى مثل هذه الأماكن كان يحاسب حسابا عسيرا. في نفس الوقت مكبرات الصوت في وسط هذه المعسكرات، معسكرات التدريب، كان صوت عبد الحميد كشك يصدع لساعات طويلة. فكانوا يشحنون هؤلاء الشباب عقائديا، يعبئونهم تعبئة عسكرية بصوت عبد الحميد كشك وأمثال عبد الحميد كشك بمثل هذا الكلام. هذه حقائق، هذه ما هي افتراءات. أنا لست محتاجا لأن أقول هذا الكلام، ولكن هذه حقائق. ولو أردت أن أتحدث عن مثل هذه المطالب فعندي كلام كثير، ولكن هذه الكلمة أغاظتني كثيرا التي قالها، من أنه أي سيد قطب فسر القرآن كأنه يتنزل عليه من السماء. هذا الأمر هكذا يتعاملون معه في الوسط الشيعي، وستأتينا التفاصيل وبالحقائق والوثائق في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. ثم أخذ يصر عبد الحميد كشك لا بد من ذكر هذه الحقائق، إنه التأريخ، أي تأريخ؟ هذا تأريخ مزيف، هذه أكاذيب يا كشك. ما هو التأريخ؟ هكذا تأريخكم أنتم الذين عاديتم أهل البيت، هكذا كله زيف وكذب وضلال. ما هذا الكلام؟ كله كذب وضلال. يقول وهو رجل أعمى لا يرى، رجل ضرير لا يرى ولا يبصر، يقول ذهبت إلى الزنزانة التي كان فيها سيد قطب كي يراها، إذا لم تكن سجينا كيف تستطيع أن تدخل إلى السجن، إلى سجون خاضعة لسلطة المخابرات، كيف تستطيع إذا لم تكن أنت سجينا؟ وإذا كنت سجينا فهل تمتلك القدرة أن تتنقل بين أرجاء السجن وأنت سجين سياسي، وتذهب في فسحة كي ترى الزنزانة التي كان فيها سيد قطب مسجونا؟ ما هذه الأكاذيب؟ هذا الكلام كيف يصدق؟ ودعني أقول من أنه سجن في نفس الزنزانة، هو لم يقل هذا، فلنفترض أننا نصدق الرجل في هذا الكلام، الأكاذيب الباقية ماذا نصنع معها؟ ما هي هذه كذبة أيضا مع بقية الأكاذيب. حين تحدث عن حميدة قطب وقال من أنها ضربت 10,000 جلدة على جلدها، من أنها نزعت ثيابها ضربوها على جلدها 10,000 جلدة، هذا الكلام منطقي؟ هل هناك إنسان يضرب 10,000 جلدة ويبقى حيا، أو على الأقل يبقى بكامل صحته، على الأقل أن يصبح معوقا؟ ولكن حميدة لا هي معوقة ولا فيها أي شيء حينما خرجت من السجن. ثم نقل لنا حوارا دار فيما بينه، أي بين سيد قطب وبين حميدة. هذا الحوار كذب في كذب، لأن الرجل لم يكن موجودا هناك وسمع الحوار، هذا أولا. وثانيا المصدر الذي نقل هذه الواقعة هو هذا الكتاب، كتاب زينب الغزالي في صفحة 183، هي نقلت بحسب ما نقلت طلب الطغاة حميدة ليلة تنفيذ الحكم بالإعدام. هذا إذا كان صحيحا، إذا كان الكلام صحيحا، طلب الطغاة حميدة ليلة تنفيذ الحكم بالإعدام، وسأترك لها أن تقص علينا ما جرى. قالت وتحدثت حميدة بحسب ادعاء زينب الغزالي، وأنا لا أصدق لا زينب الغزالي ولا حميدة، أحاديث كلها أكاذيب. وقد قرأت عليكم نفس هذه التفاصيل تنقل في كتاب بشكل وفي كتاب آخر بشكل آخر، والنقول مختلفة، وكل ذلك يدل على كذب هذه الوقائع والأحداث. ومع ذلك الرجل إذا كان ينقل عن المصدر فالكلام الموجود هنا غير هذا الحوار الذي ذكره، ومن أنه قال إنني لست عميلا إلا للواحد الأحد، والناس رفعت أصواتها قد هزها هذا الكلام. هذا الحوار الذي دار كله كذب، لا يوجد له مصدر، حتى مع افتراض أن هذه الواقعة قد حدثت من أن حميدة ذهبت إلى أخيها سيد قطب وكان الذي كان، ونفترض أنه ما جاء في كتاب زينب الغزالي صحيح، لكن هذا الحوار حوار كذب، لأن حميدة هنا هي التي نقلت الواقعة، وهذه زينب الغزالي تنقل الواقعة عن حميدة. قال أعدموه قبل الفجر، وهذا كذب، وإنما نقلوه من السجن السابق إلى سجن الاستئناف قبل الفجر، أما الإعدام فقد وقع بعد الفجر. وقد عرضت عليكم حديث الضابط الذي كان مصاحبا لسيد قطب فؤاد علام، تحدث عن أن المنطقة التي كان فيها السجن الذي أعدم فيه سيد قطب أحيطت بالعساكر والخيالة والمدافع والدبابات والقنابل والهاون والصواريخ والمسدسات، هذه كلماته. بالله عليكم هذا الكلام منطقي؟ ما هذا كذب؟ ماذا يصنعون بالدبابات والمدافع والهاون؟ ماذا يصنعون بها؟ نقلوه في قوة عسكرية محدودة، يمكن أن أصدق أن تكون هناك قوة احتياطية على فرض أنهم يتوقعون أن شيئا سيحدث، وإلا كانوا على يقين أن شيئا لن يحدث وكانت الأمور تجري على رسلها. وهذه كلها أكاذيب، أكاذيب في أكاذيب في أكاذيب. يحدثنا عن أن القاضي بين يديه مثلجات، وسيد قطب حكم عليه القاضي بالإعدام وطلب ماء لأن الرجل كان مريضا. فعلا سيد قطب كان مريضا وكان يتنفس برئة واحدة، هكذا يقولون إذا صدقت هذه المقولة، لكن الرجل قطعا كان مريضا وعنده مشكلة في رئتيه وعنده مشكلة في التنفس بسبب مرض السل. هل سمعتم أو شاهدتم في محكمة من المحاكم في العالم أمام القاضي مثلجات آيس كريم؟ سمعتم بهذا أو لا؟ هو لم ينقل لنا، هذا الآيس كريم كان بالفانيل، كان بالشوكليت، لا ندري، بالفواكه لا ندري. ما هذا الهزان؟ ما هذا الكذب؟ والناس يطربها الكذب. ما نحن عندنا في الواقع الشيعي مثل هذا. أنا لا أريد أن أضع يدي الآن على أكاذيب في الواقع الشيعي على المنابر وحتى في الفضائيات، في إيراد مناقب للشيخ السين من الذين ماتوا أو من الأحياء، أو في إيراد مناقب للشخصات إن كانوا من الأحزاب، من التنظيمات، من المرجعيات. والله نفس هذه الأكاذيب موجودة عندنا، مثل هذه الأكاذيب موجودة عندنا، وبإمكاني أن آتي بالتفاصيل وبالوثائق. لكنني لست مهتما الآن بهذا الموضوع، ولا أريد أن أثير مشاعر الناس في مثل هذه الأيام. فأمام القاضي مثلجات آيس كريم، وسيد قطب منع من شرب الماء، ونفس الفيديو الذي نظمته قناة الشيخ كشك، الصور موجودة في نفس الفيديو، سيد قطب جالس ويشرب الماء وهو في قفص الاتهام. وهذه القضية لا تحدث، لا يعطى الواقف أو الجالس في قفص الاتهام يعطى له الماء، لكن لأن سيد قطب كان مريضا وكان محتاجا للماء لذلك يراعون هذه القضية. فلا سيد قطب منع من الجلوس، ولا سيد قطب حين طلب الماء لم يعطى الماء، هذه كلها أكاذيب. ثم هذه الكذبة الكبيرة، موضوع التسكين، وأن سيد قطب قال له هناك تسكين ولكن في جنات الفردوس، ثم يرفع صوته ومن أعلمك بهذا، كأن السجان يسأل سيد قطب، وسيد قطب بعد ذلك يحدثه أنه رأى رسول الله. كلها أكاذيب وافتراءات. ما هو الضابط فؤاد علام حدثنا كيف أنهم نقلوه من السجن وهو لا يعلم أنه ذاهب إلى الإعدام، وكان كلام الرجل منطقيا جدا، وأنتم شاهدتم الفيديو واستمعتم إلى الحديث. ثم هذه الأكذوبة من أنه قال للذي يشرف على إعدامه داخل غرفة الإعدام أنا سأقيد نفسي، أتظن أنني سأفر من جنات ربي؟ ما هذا السيناريو؟ ما هذه الأكاذيب؟ وبعد ذلك هو الذي وضع حبل المشنقة في رقبته. أكان هذا الأعمى عبد الحميد كشك موجودا في غرفة الإعدام؟ كيف رأى ذلك؟ ثم أنه لما وقف على الطبلية، على طبلية الإعدام، ماذا قال؟ قال ربي إني مغلوب فانتصر. هذه الأكاذيب من أين جاء بها هذا الرجل؟ أكاذيب في أكاذيب في أكاذيب. رجاء أعرضوا لنا صور سيد قطب وهو يشرب الماء، تلاحظون هو الآن جالس في قفص الاتهام وبيده قدح وهو يشرب. الصورة الثانية بيده كوب وهو جالس. هذه الصورة تكذب عبد الحميد كشك، فهو جالس وبيده الكوب يشرب، تكذبه فيما يرتبط بمنعه من الجلوس وبمنعه من شرب الماء. الصورة التي بعدها يمكن أن تقبل من المتهم وهو جالس في قفص الاتهام أو من المحاكم أن يشرب الماء، ولكن وهو واقف في قاعة المحكمة ومع ذلك في مواجهة القاضي وبيده الكوب يشرب الماء. رجاء قربوا الصورة لنرى، أعرض الصورة على كل الشاشة لنرى هل هناك مثلجات أمام القضاة؟ لا توجد مثلجات، بل الموجود أن سيد قطب بيده إناء ويشرب ماء. هذه هي الأكاذيب يا جماعة، هذه الأكاذيب قتلتنا، قتلتنا هذه الأكاذيب. أنا لا أتحدث عن الواقع السني، أتحدث عن الواقع الشيعي، لأن الأحزاب الشيعية سوقت هذه الأكاذيب، ونحن أيضا عندنا في خطبائنا من يسوقون لنا أكاذيب شيعية عن رموز شيعية، عن زعامات شيعية، عن زعامات أحزاب، سواء أعدموا على يد السلطات البعثية أو ماتوا أو لا زالوا أعياء. نفس المشكلة، نفس المشكلة. رجاء اعرضوا لنا صور سيد قطب وهو جالس لنرى هل أن المحكمة منعته من الجلوس. لاحظوا لما أراد أن يجلس عبروا إلى قفص الاتهام هذا الكرسي كي يجلس عليه سيد قطب، تلاحظون أو لا؟ الصور الأخرى، الآن هو جالس في قفص الاتهام وبيده قلم وورقة، فهل هو يكتب للقاضي؟ قطعا لا يكتب للقاضي، هو يكتب شيئا لنفسه أو يكتب رسالة لأحد. ألا تجدون أنه في فسحة؟ وإلا هل يطلب القاضي من المتهم في قفص الاتهام أن يكتب شيئا للمحكمة؟ فالقاضي عنده الأدلة على الطاولة، ولا تقدم الأدلة إلى القضاء بهذه الطريقة، لكن الرجل في فسحة من أمره جالس في قفص الاتهام وبيده قلم وورقة. الصورة التي بعدها، ها هو جالس، التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها، هذه صورته مع زميله في مستشفى السجن محمد يوسف هواش. أعتقد الصور واضحة جدا، لا تحتاج إلى استدلال، والكذب واضح جدا في ما قاله الشيخ عبد الحميد كشك. والقضية لا تقف عند هذا المقطع من الحديث، قضية الأكاذيب مستمرة على طول الخط، وكتب الأخوان مشحونة بالأكاذيب. وهذا الأمر ينجر أيضا على واقعنا السياسي الشيعي الديني، فما عندهم عندنا. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل أعود إليكم. هذه الأكاذيب وأمثالها ليست حالة خاصة بمقطع زماني معين، هذه الأكاذيب موجودة على طول تاريخنا الإسلامي منذ سقيفة بني ساعدة وإلى هذه اللحظة، وستستمر هذه الأكاذيب حتى يوم الخلاص. يوم الخلاص هو عنوان ليوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وصفته ثقافة العترة الطاهرة. إذا أردنا أن ندقق النظر في خلفية الشعائر الحسينية عبر التاريخ، وهي تختلف من زمان إلى زمان، قطعا الشعائر الحسينية في زمان الأئمة في ذلك الزمن بتقيته وبخصائصه تختلف عن الشعائر الحسينية في زماننا هذا. أنا أتحدث عن الشعائر الحسينية عبر التاريخ، منذ أن كانت منذ يوم العاشر من المحرم ومنذ يوم الحادي عشر من سنة 61 للهجرة وإلى يومنا هذا. حكاية الشعائر الحسينية بدأت من هناك على اختلاف صورها وأشكالها ومضامينها بحسب اختلاف الأزمنة واختلاف القائمين عليها والقائمين بها. في خلفية الشعائر الحسينية هناك معان كثيرة في خلفية الشعائر الحسينية هناك معنى الرفض. حين نقيم الشعائر الحسينية بكل أشكالها إننا نرفع شعار الرفض وشعار الاعتراض للذي جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الحسين كان معترضا على الذي جرى في السقيفة وما بعدها. شعاره حينما خرج لطلب الإصلاح في أمة جده لأي شيء مثل ما قال هو، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. وسيرة علي بن أبي طالب رفضت سيرة الذين سبقوه بالمطلق، فقد رفض سيرتهم بالمطلق، رفض سيرتهم من أولها إلى آخرها بالإجمال والتفصيل. تلك هي سيرة علي بن أبي طالب التي جاء الحسين يطلب الإصلاح للأمة وللإنسانية كي يسير بسيرة علي بن أبي طالب. فشعائرنا الحسينية شعار رفض، إنها عنوان معارضة للواقع الأسود. قد يفرغ الناس محتواها هذا، هذا جزء من مضمونها. أنا لا أتحدث هنا عن الشعائر الحسينية، لكنني أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، من أن شعائرنا الحسينية فيها بكاء، بكاء عال وشهيق وصراخ وضجيج وعجيج وطبول ورايات ومسيرات وحماسة وخطابة وشعر و كل ذلك لنوصل إلى أجيالنا على الأقل، لا إلى الناس جميعا، إلى أجيالنا، لنوصل إلى أجيالنا ظلامة الحسين وصرخة الحسين. لأننا إذا لم نفعل هذا فالأكاذيب ستصنع من يزيد مظلوما ومن الحسين ظالما. أنتم تلاحظون الأكاذيب كيف هي، وهذه الأكاذيب عبر التاريخ، وكتب التاريخ مشحونة بهذه الأكاذيب. جزء من الخلفية الفكرية لشعائرنا الحسينية أن نحافظ على هذه الحقيقة، أن نحافظ على إبقاء مظلومية الحسين متوهجة، وإلا فإن القوم بأكاذيبهم، وحتى من الوسط الشيعي، فهناك في الوسط الشيعي وحتى من الرموز الشيعية من لو يتاح له الأمر يتمنى أن يخنق هذه الشعائر، خصوصا في الأجواء القطبية، وأن يمحقها محقا. أنا لا أريد الآن أن أتحدث في هذا الاتجاه، ولكن هذه الأكاذيب هي التي دعتني أن أشير إلى هذه الإشارة، وكيف أن الأكاذيب تصنع من الضلالة هداية، وتصنع من الإرهاب والنصب تفسيرا يتنزل من السماء. ولاحظتم هذا الرجل كيف يهذي وكيف يفتري وكيف يكذب، والكلام طويل. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. لماذا أعدموني سيد قطب؟ هذا الكتاب الصغير لم يكن عنوانه هكذا، لماذا أعدموني؟ لا معنى لهذه الكلمة، هذه أكذوبة من أكاذيب الأخوان المسلمين. وإلا فإن سيد قطب وضع عنوانه تقرير وبيان، هذا كتاب سيد قطب سيرة التحولات، حلمي النمنم، وهذه الطبعة الثانية 2014 ميلادي، دار الكرمة للنشر والتوزيع، صفحة 199. آخر ما كتب سيد قطب عن نفسه، وإن شئنا الدقة اعتراف أو بيان حول علاقته بجماعة الأخوان وقصة تكوين التنظيم الذي تولى هو زعامته، هذه الدراسة خطها وهو في السجن في قضية تنظيم سنة 1965، حملت الدراسة عنوان تقرير وبيان، وتسرب هذا التقرير إلى الصحف ونشر في جريدة المسلمون. جريدة المسلمون جريدة تصدر في لندن، هذا الكلام في سنة 1985. جريدة المسلمون جريدة تصدر في لندن، وهذه الجريدة جريدة سعودية، نفس المؤسسة التي تشرف على جريدة الشرق الأوسط السعودية تشرف على جريدة المسلمون السعودية أيضا. حملت الدراسة عنوان تقرير وبيان، وتسرب هذا التقرير إلى الصحف ونشر في جريدة المسلمون على حلقات في فبراير ومارس سنة 1985، شباط وآذار، وحمل عنوانا صحفيا هو لماذا أعدموني، وشاع بهذا العنوان حتى أن المؤسسة السعودية للتسويق التي كانت تصدر المسلمون، يعني جريدة المسلمون، أصدرته فيما بعد في كتيب صغير حمل نفس العنوان، وتم تجاهل العنوان الذي وضعه سيد قطب بنفسه، تقرير وبيان. يحمل هذا التقرير تاريخ 22 أكتوبر 22/10/1965. متى حول إلى المحاكمة سيد قطب؟ حول إلى المحاكمة 12/4/1966، 12/4/1966 حول إلى المحاكمة، وبعد ذلك حكم عليه بالإعدام، ونفذ فيه حكم الإعدام في 29/8/66. فهذا التقرير الذي كتبه سيد قطب كتبه قبل أن يحاكم، فما الذي أدراه أنه سيحكم بالإعدام؟ لذلك هو عنوانه تقرير وبيان، هذا العنوان عنوان كاذب. هو نفسه سيد قطب كتب تأريخا في آخر هذا التقرير، السجن الحربي في 22 أكتوبر سنة 1965 سيد قطب. فكتب المكان الذي كتب فيه وهو السجن الحربي والتأريخ في 22 أكتوبر سنة 1965 سيد قطب، بينما حول إلى المحاكمة 12/4/1966. وسيد قطب كان يأمل أن يطلق سراحه، خصوصا وأن الحكومة العراقية بدأت تتحرك بهذا الاتجاه، وهو قد أطلق سراحه سنة 1964 بوساطة من عبد السلام عارف. عبد السلام صحيح مات، طار في طائرة من البصرة واحترقت الطائرة بعبد السلام عارف، ولكن الذي صار رئيسا من بعده هو أخوه عبد الرحمن عارف، وعبد الرحمن عارف كان على نفس ذوق أخيه السابق، فكان يسعى إلى التوسط لإطلاق سراح سيد قطب. لذلك سيد قطب كتب هذا التقرير وهو لم يبعث بعد إلى المحكمة ولم يصدر عليه حكم الإعدام، فلذلك هذا العنوان لا معنى له: أكذوبة من أكاذيب الإخوان المسلمين. وحينما نقرأ ماذا جاء مكتوبا في هذا التقرير والبيان الذي كتبه سيد قطب ستتضح الصورة. هذا التقرير والبيان كتبه للحكومة المصرية، كتبه للذين يحققون معه، يبدو أنه كتب تقريرا مختصرا رفضوه، قالوا له بأن هذا التقرير ليست فيه معلومات كافية، هو يقول في المقدمة هكذا، فكتب هذا التقرير الذي يشتمل على تفصيل أكثر من التقرير السابق، ولا توجد أي إشارة إلى تعذيب أبدا. ولأن الإخوان المسلمين لم يجدوا إشارة تشير إلى أن الرجل قد كتبه تحت التعذيب أو بالقهر الشديد أو أنه قد وضع معلومات ليست صحيحة، فماذا قالوا؟ قالوا هذا التقرير صادر من سيد قطب، ولكن هناك الأجزاء التي تكشف عن تعذيبه. لا أدري كيف تكشف عن تعذيبه، يعني هل هو يكتب عن تعذيبه في تقرير يرفعه للجهة التي تعذبه؟ كيف يعني؟ هذا التثويل المغناطيسي وهذه الأكاذيب موجودة على طول الخط. السؤال هنا: إذا كان هذا التقرير قد كتبه سيد قطب للجهات التي تحقق معه، عادة مثل هذه المعلومات، مثل هذه التقارير أو هذه الاعترافات تحفظ في أرشيف هذه الدوائر، فكيف وصل إلى الإعلام؟ هذا ما يحدثنا عنه مصطفى عبيد في أفكار وراء الرصاص، رجال العنف السياسي، من هنري كوريل إلى سيد قطب. أفكار وراء الرصاص، رجال العنف السياسي، من هنري كوريل إلى سيد قطب، كنوز للنشر والتوزيع. وهذه هي الطبعة الأولى 2014 ميلادي. فماذا نجد في صفحة 108 صفحة 109؟ صفحة 108: وعلى الرغم من أن بعض محبي سيد قطب شككوا في أصل هذه الوثيقة، والتي يقال إن الرجل كتبها قبيل إعدامه بشهور، وتحديدا في 22 أكتوبر عام 65، إلا أن المسؤولين عن نشر الوثيقة أكدوا أن محمد قطب شقيق سيد قطب الذي كان يقيم في المدينة المنورة اطلع عليها وجزم بصحة خط صاحبها. رجاء اعرضوا لنا صورة خط سيد قطب المأخوذة من الأوراق الأصلية، وهي قد طبعت في خلفية كتاب لماذا أعدموني. تشاهدون الآن على الشاشة هذه صورة مجتزأة من الأوراق التي كتبها سيد قطب بخطه. رجاء اجعلوا الصورة كبيرة واضحة على الشاشة. القسم الأول، هذه الدائرة البيضاء، ماذا كتب تحتها؟ أول كلمات خطها سيد قطب في وثيقته الأخيرة، والتي يصف نشاطه بأنه في عرف القوانين الأرضية جريمة تستحق الإعدام. هذه الدائرة الأولى. الدائرة الثانية مسودة لأجل أن تتضح الكتابة فيها، وآخر ما خطه سيد قطب قبل إعدامه، والتي يقول فيها إنها كلمات رجل يستقبل وجه الله يخلص بها ضميره ويبلغ دعوته إلى آخر لحظة. هذا هو خط سيد قطب الذي كتبت به هذه الأوراق التي عنوانها تقرير وبيان. وكما ينقل هنا مصطفى عبيد أن محمد قطب دائما تتردد هذه الكلمة شقيق سيد قطب في الكتب. بحسب معلوماتي ما كان شقيقا لسيد قطب، هكذا الذي أعرفه من خلال متابعتي لتأريخ عائلة سيد قطب، من أن سيد قطب شقيقتاه حميدة وأمينة، أما محمد قطب فهو أخوهم من أبيهم، هذا الذي أعرفه. ولكن هذه الكلمة تتردد في كل الكتب التي قرأتها، وهي كتب كتبت في مصر من أناس يفترض أنهم على اطلاع واسع ودقيق أكثر مني فيما يرتبط بسيد قطب. إلا أن المسؤولين عن نشر الوثيقة أكدوا أن محمد قطب شقيق سيد قطب الذي كان يقيم في المدينة المنورة اطلع عليها وجزم بصحة خط صاحبها. لقد ظهرت الوثيقة لأول مرة في جريدة المسلمون اللندنية عام 1985، ونشرت مسلسلة تحت عنوان سيد قطب لماذا أعدموني، ثم صدرت في كتاب عن الشركة السعودية للأبحاث والتسويق في نفس العام، وهو هذا. ويروي هذا الكلام في صفحة 109 من كتاب أفكار وراء الرصاص. ويروي الكاتب صلاح قبضايا أن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أعطى بعض تلاميذه بعض وثائق العهد الناصري لدراستها وتحليلها. فهذا التلميذ من تلامذة محمد حسنين هيكل الصحفي المعروف وجد هذه الأوراق في تلك الوثائق، وكان مما أعطاه للكاتب فهمي هويدي هذه الوثيقة، والذي عرض نشرها في جريدة المسلمون. إذن هذه الوثيقة خرجت من الصحف الكبير محمد حسنين هيكل، كما في هذا الكتاب، في كتاب أفكار وراء الرصاص. محمد حسنين هيكل مخزن عجيب للوثائق. وكان على علاقة وثيقة بعبد الناصر، وعلى علاقة وثيقة بكل دهاليز الحكومة آنذاك، فليس مستغربا أن تكون هذه الوثائق بحوزة هيكل. فهذه مجموعة من الوثائق، من وثائق العهد الناصري، أعطاها لبعض تلامذته، كان من جملتها هذه الوثيقة، ووصلت إلى الكاتب فهم هويدي، وبعد ذلك نشرت في جريدة المسلمون اللندنية التابعة للسعودية، وطبعت في هذا الكتاب لماذا أعدموني. الناشر الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، الناشر لكل من الشرق الأوسط، المجلة سيدتي عرب نيوز المسلمون. نمر مرورا سريعا بحسب ما يسنح به المقام على ما كتبه سيد قطب في هذه الوثيقة المهمة. الأسلوب أسلوب سيد قطب، ولكن النفس الأدبي ليس واضحا فيه، ولكن الأسلوب هو أسلوبه بشكل واضح جدا. فأنا قد قرأت كل كتبه التي وقعت تحت يدي، يمكنني أن أقول أنني قرأت كل كتبه، ليس في هذه الأيام وإنما عبر السنين. مقدمة الناشر، ماذا جاء في مقدمة الناشر؟ قطعا الناشر من الأجواء الأخوانية، هذا شيء طبيعي، نرجو أن لا يتبادر إلى الذهن أن هذه الوثيقة التي كتبها شهيد الإسلام سيد قطب كاملة غير منقوصة، وهكذا يدعي، والحال الوثيقة كاملة ليست منقوصة. لماذا يريدون أن يقولوا إنها منقوصة؟ يدعون أن الأوراق التي أخفيت منها يمكن أن يستكشف القارئ منها التعذيب الذي وقع على سيد قطب، ولا أدري كيف ذلك. هذه الأوراق يكتبها سيد قطب إلى المحققين، فهل يكتب عن تعذيبه إلى المحققين؟ لا أدري، ولكن هذا الكلام بحسب قواعد التثويل المغناطيسي يقبله المثولون مغناطيسيا، مثلما ثولنا مغناطيسيا في المؤسسة الدينية وفي أحزابنا ومنظماتنا السياسية الدينية، ثولنا وثول الشيعة، وتصل إلينا المعلومات التي لا يقبلها العقل ولا المنطق، ونقبلها وندافع عنها ونرقع لها ألوان الترقيع. لماذا؟ لأننا نعيش في دائرة التثويل المغناطيسي. نرجو أن لا يتبادر إلى الذهن أن هذه الوثيقة التي كتبها شهيد الإسلام سيد قطب كاملة غير منقوصة. هذه الوثيقة التي أخذنا لها عنوانا هو لماذا أعدموني، قد مرت على أيد كثيرة ابتداء من المحققين وغير المحققين من الذين عذبوا الشهيد ورفاقه، وانتهاء بكبار المسؤولين في الدولة وأذنابهم. كيف علمتم ذلك؟ لا ندري، هذه توقعات هم يتوقعونها، وربما هم لا يكذبون هنا فيما بينهم وبين أنفسهم، وإنما يتوقعون فعلا هذه الأمور تجري وجرت على سيد قطب، لكن الواقع يكذب ذلك. ربما عذب الذين مع سيد قطب، نعم عذبوا، التعذيب موجود، التعذيب موجود وعلى أشده في زمان عبد الناصر وبعد عبد الناصر، والتعذيب موجود إلى يومك هذا في كل بلداننا العربية والإسلامية من دون استثناء، قضية موجودة على طول الخط، وهذا الأمر لا يخفى على الذين يعرفون ماذا يجري في دهاليز الحكم. هذه الوثيقة هي ولا شك بخط الشهيد سيد قطب، ولكننا يجب أن نقول بشأن هذه الوثيقة إنها كتبت بطلب من المحققين الذين كانوا يستجوبون الشهيد ورفاقه، ولهذا جاءت وكأنها إجابات لأسئلة محددة أو سؤال واحد عام. عندما نشرت المسلمون، يعني جريدة المسلمون، هذه الوثيقة على حلقات، ابتداء من عددها الثاني تباينت ردود فعل المهتمين بالشهيد سيد قطب، فمنهم من قال إنها مزورة وأكثرهم جزم بصحتها. من ناحيتنا نحن فإننا نؤكد أن هذه الوثيقة أو الشهادة وهي الإجابة الكاملة على سؤال المحققين قد وصلتنا بخط يد الشهيد، ونؤكد في نفس الوقت أنها ناقصة غير كاملة من دون دليل، هكذا هم يقولون. فقد حرص أذناب نظام الطاغية على الاحتفاظ في مكان غير معروف وعند شخص معروف بالجزء الخاص بالتعذيب. الجزء الخاص بالتعذيب كيف يكون؟ هذه الأوراق كتبها سيد قطب بقلمه، فهل يكتب التعذيب الذي جرى عليه لنفس المحققين أو لمن؟ ما هذا الهراء؟ ونؤكد في نفس الوقت أنها ناقصة غير كاملة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يظهروا سيد قطب في موقف ضعيف بحيث يدلي بالمعلومات من دون تعذيب. وما الضير في ذلك؟ سيد قطب من البداية كان صريحا مع المحققين ولم ينكر شيئا من الذي كان يقوم به، قطعا لن يتحدث بالتفاصيل التفاصيل التي تقوده إلى الهاوية، هناك من الأسرار سيخفيها قطعا هذا، ولكن الرجل لم ينكر علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين ولم ينكر التنظيم السري من البداية. ونؤكد في نفس الوقت أنها ناقصة غير كاملة، فقد حرص أذناب نظام الطاغية على الاحتفاظ في مكان غير معروف وعند شخص معروف بالجزء الخاص. من هو هذا الشخص المعروف؟ إذا كنتم تعرفونه لماذا لا تصرحون باسمه؟ بالجزء الخاص بالتعذيب الذي تعرض له الشهيد سيد قطب ورفاقه، ظنا منهم أن خلو الوثيقة أو الشهادة من تلك الصفحات السوداء سيبيض وجوه الطغاة وأذنابهم الذين لم يتركوا وسيلة عرفوها لتعذيب الشهيد سيد قطب إلا واستعملوها. ولكن هل نجحوا في التأثير على روح الشهيد وضميره؟ سيد قطب ما كان يستطيع الوقوف في المحكمة، ما كان يصبر على الماء، ألا يشرب الماء، وكانوا يراعونه في هذه القضية. الذين لم يتركوا وسيلة عرفوها لتعذيب الشهيد سيد قطب إلا واستعملوها، ولكن هل نجحوا في التأثير على روح الشهيد وضميره؟ أبدا، إنهم تمكنوا من جسده الفاني، أما روحه فلم يقدروا أبدا عليها ولذلك أعدموا. هذا كلام الناشر. وفي نهاية المقدمة، هشام ومحمد علي حافظ. وصورة لخط سيد قطب نفس الصورة التي عرضتها قبل قليل عليكم، موجودة في داخل الكتاب، صورة لخطه، لخط يده، مقتطعة من نفس هذه الأوراق التي سربت إلى الإعلام، تقرير وبيان، هذا هو العنوان الذي كتبه سيد قطب، تقرير وبيان. في البداية يقول: إنني كتبت بيانا مجملا تنقصه تفصيلات كثيرة كما تنقصه وقائع وبيانات كثيرة، ولقد أسيء فهم موقفي وتقدير دوافعي في كتابة ذلك البيان على ذلك النحو، وأرجو أن يكون في هذا التقرير الجديد المفصل ما يفي بالمطلوب وما يجعل موقفي مفهوما على حقيقته عند المحققين. ثم يقول: والله يعلم أنني لم أكن حريصا على نفسي، ولا قصدت تخليص شخصي بذلك الإجمال، الإجمال الذي كتب به التقرير، ولكنني ويجب أن أعترف بذلك كنت أحاول أولا وقبل كل شيء حماية مجموعة من الشباب الذي عمل معي في هذه الحركة بقدر ما أملك، لاعتقادي أن هذا الشباب من خيرة من تحمل الأرض في هذا الجيل كله، وأنه ذخيرة للإسلام وللإنسانية، حرام أن تبدد وتهدر، وأنني مطالب أمام الله أن أبذل ما أملك لنجاتهم. هذا الكلام هل يمكن أن يقوله سيد قطب وهو تحت التعذيب؟ هذا الكلام صادر عن قناعة، عن قناعة، على الأقل عن قناعة محدودة بجو هذه الكتابة، وأنني مطالب أمام الله أن أبذل ما أملك لنجاتهم، وأن ذلك البيان المجمل الذي لا يحتوي كل التفاصيل الدقيقة هو كل ما أملكه في الظرف الحاضر للتخفيف عنهم. كيف أخفف عنهم؟ أن أخفي المعلومات. وقد يشملني هذا التخفيف ضمنا، ولكن الله يعلم أن شخصي لم يكن في حسابي، وقد احتملت المسؤولية كاملة منذ أول كلمة لما أخذوه، وقال: أنا كذا كذا وأنا أتحمل المسؤولية. وقلت إنه آن أن يقدم إنسان مسلم رأسه ثمنا لإعلان وجود حركة إسلامية وتنظيم غير مصرح به، قام أصلا على أساس أنه قاعدة لإقامة النظام الإسلامي. أيا كانت الوسائل التي سيستخدمها لذلك، وهذا في عرف القوانين الأرضية جريمة تستحق الإعدام. ثم يقول: ويجب أن أبين في هذه المقدمة القصيرة أن تقديمي ذلك البيان الأول المجمل بهذا القصد هو واجبي كمسلم، فالأسير المسلم لا ينبغي له أن يدل على ما ورائه من جند الإسلام، ولا يكشف مقاتل المسلمين، مقاتل يعني الأماكن التي يمكن أن يتسرب القتل إلى المسلمين منها. فالأسير المسلم، هذا منطق لا يكون تحت التعذيب. الرجل مقتنع بفكرته وهو مقر ومعترف بأنه يتحمل المسؤولية، لذلك يتحدث بشكل واضح، يعتبر نفسه أسيرا مسلما عند قوم كفار، فهو يعتقد بجاهلية العالم، وإلا هذا الكلام لا يقوله إلا إذا كان مصرا على فكرته ومن دون تعذيب. هو الرجل كان صريحا، هو يقول وفقا لهذا المبدأ الذي أشار إليه: إنه آن أن يقدم إنسان مسلم رأسه ثمنا لإعلان وجود حركة إسلامية. الرجل مقتنع بفكرتي ويجب أن أبين في هذه المقدمة القصيرة أن تقديمي ذلك البيان الأول المجمل بهذا القصد هو واجبي كمسلم، فالأسير المسلم لا ينبغي له أن يدل على ما ورائه من جند الإسلام ولا يكشف مقاتل المسلمين وعوراتهم ما أمكنه. وقد كنت أؤدي واجبي بمفهوم الإسلام متعاملا فيه مع الله بغض النظر عن نظرة القوانين والهيئات البشرية، ولكني الآن وقد بينت أن هذا الشباب قد قرر كل تفاصيل أدواره الخاصة والعامة، وأنني أنا لا أدل عليهم بشيء، فقد ارتفع الحرج عن صدري في ذكري كل التفاصيل. يقول هم قد اعترفوا بكل شيء، فأنا الآن سأقرر الكلام الذي قالوه من دون مسؤولية شرعية، ولكني الآن وقد بينت أن هذا الشباب قد قرر كل تفاصيل أدواره الخاصة والعامة، وأنني أنا لا أدل عليهم بشيء، فقد ارتفع الحرج عن صدري في ذكر كل التفاصيل مع محاولة ترتيبها ترتيبا زمنيا بقدر الإمكان، فإذا غاب بعضها عن ذاكرتي فيمكن السؤال عنها وتذكيري بها عن طريق أقوال مجموعة الشباب الخمسة أو غيرهم ممن ورد في أقوالهم شيء عنها، والترتيب الزمني التاريخي هو خير وسيلة تساعدني على التذكر. في صفحة 11 يتحدث عن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وكيف أنه لم يكن يعرف إلا القليل عن الإخوان المسلمين، ويشير إلى ما وجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قرأت هذا عليكم في الحلقات المتقدمة، ويتحدث عن كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام وكيف كان بوابة لبداية علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين. ولكن من دون انتماء، فإن سيد قطب صار متدينا في السجن حينما أدخل في السجن سنة 1954، قبل هذا لم يكن متدينا. وأيضا في صفحة 13 تحدث عن نشاطه في جماعة الإخوان المسلمين فيما يرتبط في الأمور الثقافية ودرس الثلاثاء والجريدة التي كان رئيسا لتحريرها إلى آخره. هذه المعاني معروفة لا حاجة للوقوف عندها طويلا. في صفحة 27، الحركة الإسلامية تبدأ من القاعدة، وهذه الكلمة كلمة القاعدة تتكرر كثيرا في أدبياتهم منذ أيام حسن البنا، ولذا هذه التسمية تسمية القاعدة التي جاء بها أسامة بن لادن جاءت من خبايا لا شعوره من ثقافته الإخوانية، فالرجل كان إخوانيا، كان منتميا لجماعة الإخوان المسلمين، وسنتحدث ربما عن أسامة في طوايا هذه الحلقة أو الحلقة القادمة إذا لم تكتمل تفاصيل هذه الحلقة في هذا الوقت. تحت عنوان الحركة الإسلامية تبدأ من القاعدة، لقد امتلأت نفسي اقتناعا، أقرأ سطورا كي تتضح الفكرة، لقد امتلأت نفسي اقتناعا بضرورة وجود حركة إسلامية كحركة الأخوان المسلمين في هذه المنطقة، وضرورة عدم توقفها بحال من الأحوال. نقاط: الصهيونية والصليبية الاستعمارية تكره هذه الحركة وتريد تدميرها. هذا الكلام هو الذي يتكرر دائما في وسط المؤسسة الدينية، في وسط أحزابنا، في وسط مكاتب مراجعنا، دائما تتردد هذه الكلمات، ولكنهم جميعا يركضون لطلب العلاج في هذه الدول الاستعمارية والصليبية. وجميعا مراجعنا، قادة أحزابنا، يملكون بيوتا وفلل وشقق ومكاتب ومؤسسات في هذه الدول الاستعمارية الكافرة الصليبية، وحسابات البنوك مفتوحة لأولادهم، لأحفادهم، لوكلائهم، لعوائلهم في هذه الدول الاستعمارية الغربية الصليبية الكافرة. وفي أيام العطل والمناسبات يتراكضون دائما باتجاه هذه الدول الاستعمارية الصليبية الغربية الكافرة. والله سئمنا من هذا الهراء. ما هي أكبر مراكز الأخوان المسلمين؟ أين موجودة؟ موجودة في بريطانيا، وموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أهم مراكز المعارضة الشيعية أين كانت موجودة؟ موجودة هنا في بريطانيا. ثم المعارضة الشيعية كيف استطاعت أن تصل إلى الحكم في العراق؟ أليس من خلال الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه الدول الاستعمارية الغربية أليس لها علاقات مع مكاتب مراجعنا ومع أولادهم ومع مؤسساتهم في الخارج؟ لماذا لا يقضون عليهم؟ هذا الفيلم سئمنا منه، هذا الهراء شبعنا منه، والله شبعنا وتقيأنا وتقيأنا وتقيأنا. هذا الهراء من هنا خرج إلينا. في صفحة 28 يتحدث عن علاقته بمحمد يوسف هواش، ومر الكلام، لا أريد أن أعيد قراءة ما تقدم، ولكنه قال من أنه قد شاركه في تفكيره، كانت هناك مشاركة فكرية واضحة، وكان هناك انسجام وتناغم فكري فيما بين سيد قطب ومحمد يوسف هواش، وقد تأثر سيد قطب بمحمد يوسف هواش تأثرا كبيرا مثلما تأثر هواش بسيد قطب، واستقى الكثير من المعلومات ومن الآراء ومن التفاصيل الفكرية والحركية من محمد يوسف هواش، على رغم قلة ثقافته وعلى رغم إمكاناته المتواضعة. ولكن سيد قطب هذه طبيعته، طبيعته يتمسك بهذه الجهة أو بتلك ويغالي فيها، ولم يكن عند سيد قطب من طريق كي يعرف تفاصيل جماعة الإخوان المسلمين من الوجهة الحركية إلا هذا الرجل الذي كان مزاملا له في مستشفى السجن، باعتبار أنهما مريضان بنفس المرض. في صفحة 35 يقول من أن ذاكرتي لا تسعفني في تذكر الأسماء وتذكر التفاصيل، فهو يرجع المحققين إلى محمد يوسف هواش أو إلى الأخ الطوخي، ويقول لهم تتمت كلامي وتتمت هذا التقرير والبيان، خذوها من هؤلاء. في صفحة 39 وهو يتحدث عن فترة خروجه من السجن بوساطة عبد السلام عارف، ويتحدث عن نظرته للأمور بالنسبة للأشخاص الذين يخرجون جديدا من السجن، فماذا عليهم أن يفعلوا. صفحة 39، النقطة الثانية، إن الخارج من السجن بعد 10 سنوات ويتحدث عن نفسه يكون كالأعمى من ناحية الرؤية الاجتماعية، ولا بد أن تترك له فرصة للتعرف إلى المجتمع ولمعالجة أحواله وأوضاعه الاجتماعية، فضلا على أن تحركاته مراقبة بشدة. هذا الكلام صحيح، وأنا ذكرت لكم فيما سلف من أننا قد نجد كلاما صحيحا عند سيد قطب، ولكن عند التطبيق يخالف كلامه. بالضبط ما إن خرج من السجن إلا وبدأ بالعمل في ذلك التنظيم السري الإرهابي الذي ألقي القبض عليه بسببه وصدر عليه حكم الإعدام بسبب ذلك. وهنا في الصفحات 60-61 يتحدث عن عمليات التفجير والتخريب والإرهاب التي قرر هو وتنظيمه أن يقوموا بها، ولكنه يخفف من الأمر. مثلا في صفحة 61، وثانيا من ناحية تدمير الاقتصاد، وأخيرا التدمير العسكري، يعني كانوا يريدون أن يدمروا مصر تدميرا اقتصاديا وتدميرا عسكريا. فقال الأخ علي عشماوي، وهو من الشباب الذين كانوا في التنظيم السري لسيد قطب، في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، فقال الأخ علي عشماوي، وهذا أيضا حكم عليه بالإعدام ولكن بعد ذلك خفف عنه الحكم، فقال الأخ علي عشماوي بهذه المناسبة: ألا يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر؟ القناطر ما تسمى بالقناطر الخيرية سد مائي، وكان من قرار سيد قطب أن أمر أتباعه بتفجير القناطر الخيرية، وكانت ستجر الويلات على مصر. فعلي عشماوي يقول: ألا يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر والجسور والكباري، الكباري أيضا الجسور، ألا يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر والجسور والكباري مساعدين على تنفيذ المخططات الصهيونية من حيث لا ندري ولا نريد؟ ونبهتنا هذه الملاحظة إلى خطورة العملية فقررنا استبعادها. هذه أكاذيب لتخفيف جرمهم أمام المحققين، وإلا فإنهم قد قرروا تدمير مصر اقتصاديا وعسكريا. طبعا هم يحلمون، ما كانوا يمتلكون هذه القدرة، كان التنظيم يمتلك قدرة محدودة جدا، ولكن هذا هو مرض سيد قطب في المغالاة. مر هذا الكلام من أنه إذا ما اتجه باتجاه معين يغالي في ذلك الاتجاه إلى أبعد الحدود، وتلك هي من آثار شخصيته القلقة التي هي ليست مستقرة، الباحثة عن التسيد والتفرد بأي ثمن كان. صفحة 63، يتحدث عن علاقته كما وضع العنوان: اتصالاتنا بالأخوان في الخارج. قطعا لم يكشف كل الحقائق، لكنه أشار إلى أن أحد أخوان العراق جاء إلى زيارته، وتحدث عن هذا الموضوع في صفحة 63، وتحدث عن إخوان الأردن في صفحة 66، وتحدث عن إخوان السودان في صفحة 68، وعن إخوان ليبيا في صفحة 69، وعن إخوان سوريا في صفحة 71 بشكل مختصر وموجز، وبين الأمور لا قيمة لها. لكن حين تحدث عن الأشخاص الذين اتصلوا به من العراق فيما يرتبط بعبد السلام عارف، فصل الكلام كثيرا. لماذا؟ لأن هذه المعلومات معروفة عند الحكومة، أما المعلومات عن الأشخاص، عن إخوان العراق، تكلم بشكل مختصر، عن إخوان سوريا، ليبيا، السودان وسائر المناطق الأخرى، وهذا يعني أنه لم يتحدث بكل التفاصيل. وتحدث عن شخصيات زارته من الجزائر ومن لبنان إلى تفاصيل أخرى يمكن أن تراجع، لا أجد وقتا للوقوف عندها، ولكن هذا يشعرنا بمدى اتساع علاقات سيد قطب ومدى تأثير سيد قطب من خلال جماعة الإخوان المسلمين ومن خلال كتبه وأفكاره وآرائه التي انتشرت حينما كان في السجن. كيف تأثر عبد السلام عارف بسيد قطب؟ من خلال كتبه التي قرأها، من خلال تفسيره في ظلال القرآن. في صفحة 95 هذا الكلام يدل على أن الرجل لم يكن تحت التعذيب أبدا، تحت عنوان كلمة ختامية يقول: أولا، إن العنف الذي عومل به الأخوان سنة 1954 بناء على حادث مدبر، يشير إلى حادث المنشية، حادث اغتيال عبد الناصر، محاولة اغتيال عبد الناصر، بناء على حادث مدبر لهم وليس مدبرا منهم. هذا يحتاج إلى فلسفة عميقة. الإخوان هم الذين دبروا القضية من أولها إلى آخرها، ولكن هذا الرجل هل هو غبي يتغابى؟ مثل ما قال الدكتور الشيخ علي جمعة، هذا الرجل مخبول، هذا خبل، خبل واضح. إن العنف الذي عومل به الإخوان سنة 54 بناء على حادث مدبر لهم وليس مدبرا منهم، وهو حادث المنشية إلى آخره. الذي يتكلم بهذه الطريقة لم يكن خاضعا للتعذيب، إنه يتكلم براحته. ثانيا، إنه مما لا شك فيه أن تدمير حركة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية المماثلة في المنطقة هدف صهيوني وصليبي استعماري، وهو وسيلة من وسائل تدمير العقائد والأخلاق في المنطقة. هذا الكلام يقوله للمحققين. لو كان هناك تعذيب أو ضرب، هل يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ وأنه تبذل جهود ومؤامرات مستمرة لتحقيق هذا الهدف. هذا الكلام يقوله ضد عبد الناصر. ثالثا، أنه أعقب ضرب الإخوان في سنة 1954 موجة من الانحلال الأخلاقي والاتجاه الإلحادي. لا يمكن لشخص تحت التعذيب يقول للحكومة التي تسجنه هذا الكلام، ولكنه كان مطمئنا، وكان في نفس الوقت عارفا من أنه لن يعذب. آخر سطر كتبه قبل توقيعه: هذه في النهاية كلمات رجل يستقبل وجه الله يخلص بها ضميره ويبلغ بها دعوته إلى آخر لحظة، ثم يقول والسلام على من اتبع الهدى. هذه الكلمة تقال للكافرين لا تقال للمؤمنين، تقال للخارجين عن الدين. والسلام على من اتبع الهدى، السجن الحربي في 22 أكتوبر سنة 1965 سيد قطب، وكما قلت بأنه أحيل إلى المحاكمة يوم 12/4/1966. تقريبا هذه صورة إجمالية عن هذه الوثيقة المهمة والمهمة جدا. وتلاحظون أن سيد قطب لم يتعرض للتعذيب، دعونا من أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين، ربما البقية تعرضوا لكن سيد قطب لم يتعرض للتعذيب. فهذا الكلام ما هو بكلام شخص تحت التعذيب. ونلاحظ أيضا أن سيد قطب كان مقتنعا بفكرته وكان راضيا بالذي يجري عليه، مع أمل عنده أن ينجو هذه المرة مثلما نجا في المرة السابقة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. أقرأ عليكم كلاما قرأته عليكم في السابق ولكن يناسب حديثي. أقرأ من كتاب أفكار وراء الرصاص لمصطفى عبيد، صفحة 104، والحديث عن سيد قطب ما كتبه في جريدة الأخبار بتاريخ 15 أغسطس 1952. الثورة متى وقعت؟ 23/7/52. هذا المقال 15/8/52 حول تظاهر العمال في كفر الدوار احتجاجا على الفساد، حيث قال سيد قطب، يقول هذه الحوادث المفتعلة، يتحدث عن احتجاجات العمال على ظروفهم السيئة، هذه الحوادث المفتعلة في كفر الدوار لن تخيفنا، لقد كنا نتوقع ما هو أشد منها، إن الرجعية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشهد مصرعها. وأخذ يدفع بالحكومة، الحكومة بعد ذلك أعدمت 2 من العمال، واحد منهم دون السن القانوني، في نفس المكان الذي تظاهر فيه العمال. وسيد قطب مستمر في الكلام ثم يضيف قائلا فلنضرب بسرعة، أما الشعب فعليه أن يحفر القبر وأن يهيل التراب. هذا هو منطق سيد قطب، إلى الآن لم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه الغلو في أي اتجاه يتجه. الآن هو باتجاه الثورة التي رجع بعد ذلك وكفرها، وكفر القائمين بها، وكفر المجتمع بكله، وأباح دماء الجميع. رجل مخبول، رجل مريض، رجل يعاني من الفشل المستمر على طول حياته. هناك تسجيل صوتي لسيد قطب وهو يحدثنا عن هذا الطريق، نستمع إلى هذا التسجيل الصوتي لسيد قطب.
إن الطريق الفارغ، إن الطريق ليست مقروسة بالجهود والمنام، إن الطريق مقروسة بالأسواق، لا بل إنها مقروسة بالأسلام والجمادل، مزينة بالدماء غير مزينة بالعروض والمعاقين. إن الطريق الفارغ، إن الطريق ليست مقروسة بالجهود والمنام، إن الطريق مقروسة بالأسواق، لا بل إنها مقروسة بالأسلام والجمادل، مزينة بالجمال مزينة بالورود والنخيل إن الطريق
الطاهر. هذا جزء من خطاب لسيد قطب ألقاه في المنصورة بمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وآله سنة 1952 ميلادي. رجاء أعيد بثه مرة أخرى حتى يتأكد المشاهدون من هذا المنطق من منطق الدماء والجماجم.
إن الطريق ليست مقروسة للجهود والمنون، إن الطريق مقروسة بالأسواق، لا بل إنها مقروسة بالأسلام والجماجم، مزينة بالدماء غير مزينة بالعروض والمعاقين. إن الطريق ليست مقروسة للجهود والمنون، إن الطريق مقروسة بالأسواق، لا بل إنها مقروسة بالأسلام والجماجم، مزينة بالدماء غير مزينة بالعروض والمعاقين.
يذكرني هذا المنطق بمنطق البعثيين، بعث تشيده الجماجم والدم، هكذا كان يقول شاعرهم، بعث تشيده الجماجم والدم، تتهدم الدنيا ولا يتهدم. منطق الإجرام والإرهاب هو منطق واحد. فيديو لأيمن الظواهري نفس القائمة يحدثنا عن انتماء أسامة بن لادن إلى جماعة الإخوان المسلمين. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
تذكرني علاقة الشيخ أسامة بن لادن بالعلماء بعلاقته بالتنظيمات الإسلامية. الشيخ أسامة بن لادن طبعا يعني ذكرت من قبل أنه رجل رقيق المشاعر قريب الدمعة. الشيخ أسامة بن لادن أيضا رجل مرح يحب الضحكة البريئة والمزاح البريء ويضفي على مجلسه يعني سرورا، وهذا إن شاء الله نتعرض له لهذا الجانب من شخصية الشيخ أسامة بن لادن. فكان الشيخ أسامة بن لادن يقول أنا مطرود من تنظيمي، أنا أصلا كنت في تنظيم الإخوان مطرود، فأنا أحد المطرودين من التنظيمات. يعني الشيخ أسامة بن لادن كان في جماعة الإخوان المسلمين في جزيرة العرب، ولما قام لما بدأ الغزو الروسي لأفغانستان الشيخ نفر فورا إلى باكستان ليتعرف على المجاهدين ويعاونهم. فكانت توجيهات التنظيم له، تعرفون طبعا توجيهات التنظيم، كانت توجيهات التنظيم له أنك لا تتخطى لاهور، تذهب إلى الجماعة الإسلامية في لاهور، وفي لاهور هناك تترك المعونات والإعانات وهم يوصلونها وأنت ترجع. الشيخ ذهب طبعا ولكن لم يقتنع. الشيخ وجد الطريق إلى بيشاور، وجد الطريق إلى المجاهدين واندمج مع المجاهدين وبدأ نشاطه مع المجاهدين ودخوله إلى أفغانستان. فالتنظيم حذره، قال له أنت إذا تدخل إلى أفغانستان ونحن قلنا لك أنت لا تذهب إلا إلى لاهور للجماعة الإسلامية، فأنت ذهبت إلى بيشاور ثم تخطيتها ودخلت إلى أفغانستان، فأنت إذا دخلت إلى أفغانستان ثم حصل أنك أسرت في أفغانستان فأنت سعودي، وإذا أسرت وأنت سعودي في أفغانستان الروس يعملون مشكلة دبلوماسية كبيرة مع الحكومة السعودية. ورتبوا له هكذا يعني قصة مركبة بعضها فوق بعض هكذا، تنتهي بالنهاية في النهاية أنك لا تجاهد في أفغانستان، تكون فقط جهادك تدفع الأموال في لاهور فقط. الشيخ قال لهم يعني هذا لا يصلح. قالوا له إذن أنت مفصول. قال خيرا إذن أنا مفصول. الشيخ أسامة بن لادن فتح الله عليه في الجهاد يعني، فالله سبحانه وتعالى يعني بعد أن كان مفصولا من تنظيمه أصبح الشيخ أسامة بن لادن ملتقى التنظيمات الإسلامية يعني.
خوفهم ليس على السعودية، خوفهم على الأموال التي تصل إليهم من السعودية. تلك هي جماعة الإخوان المسلمين. فرسان تحت راية النبي للشيخ المجاهد الدكتور أيمن الظواهري، هذا كتاب لأيمن الظواهري، كتاب تتبناه القاعدة بنحو أكيد جدا، كتاب مطبوع، فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ المجاهد الدكتور أيمن الظواهري، الطبعة الأولى، الناشر منبر التوحيد والجهاد. الجزء الأول، الباب الأول، البداية. ماذا كتب أيمن الظواهري؟ بدأت الحركة الجهادية في مصر مسيرتها الحالية ضد النظام بعد منتصف الستينات، حينما قام النظام الناصري بحملته الشهيرة في سنة 65 ضد الإخوان المسلمين، وأودع السجون 17,000 مسلم، وتم إعدام الأستاذ سيد قطب رحمه الله واثنين من رفاقه، وظن النظام أنه بذلك قد قضى على الحركة الإسلامية في مصر بلا رجعة، ولكن شاء الله أن تكون هذه الأحداث هي شرارة البداية للحركة الجهادية في مصر ضد النظام. الصفحة التي بعدها، وعودا على بدء، فقد كان للأستاذ سيد قطب رحمه الله والمجموعة التي التفت حوله فضل كبير بعد فضل الله في مجالين: الأول وهو المجال العقائدي، حيث أكد الأستاذ سيد قطب رحمه الله على مدى أهمية قضية التوحيد في الإسلام، وأن المعركة بين الإسلام وأعدائه هي في الأصل معركة عقائدية حول التوحيد، أو حول لمن يكون الحكم والسلطان، الحاكمية. والمجال الثاني وهو المجال العملي، حيث قررت المجموعة الملتفة حول الأستاذ سيد قطب رحمه الله أن توجه ضرباتها ضد النظام القائم باعتباره نظاما معاديا للإسلام، خارجا عن منهج الله، رافضا للتحاكم إلى شرعه. الصفحة التي بعدها، وهكذا كان للأستاذ سيد قطب رحمه الله وللمجموعة الملتفة حوله فضل السبق في هذين المجالين، ورغم أن مجموعة الأستاذ سيد قطب تم البطش بها والتنكيل بأفرادها على أيدي النظام المصري، فلقد كانت ولا زالت دعوة سيد قطب رحمه الله إلى إخلاص التوحيد لله والتسليم الكامل لحاكمية الله ولسيادة المنهج الرباني شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، والتي لا زالت فصولها الدامية تتجدد يوما بعد يوم. ذلك الطريق الذي كان للأستاذ سيد قطب، اسم سيد قطب في كل مكان في كل سطر، ذلك الطريق الذي كان للأستاذ سيد قطب رحمه الله دور كبير في توجيه الشباب المسلم إليه في النصف الثاني من القرن العشرين في مصر خاصة والمنطقة العربية عامة، ونحن بليتنا بدأت من الخمسينات مع سيد قطب، من الخمسينات بدأت بليتنا مع حسن البنا ومع سيد قطب، وبالضبط هو يشخص المسألة بالدقة. ذلك الطريق الذي كان للأستاذ سيد قطب رحمه الله دور كبير في توجيه الشباب المسلم إليه في النصف الثاني من القرن العشرين في مصر خاصة والمنطقة العربية عامة، وباستشهاد الأستاذ سيد قطب رحمه الله اكتسبت كلماته بعدا لم يكتسبه كثير من كلمات غيره، فقد أصبحت هذه الكلمات التي سطرت بدماء صاحبها في نظر الشباب المسلم معالم طريق مجيد طويل، واتضح للشباب المسلم مدى فزع النظام الناصري وحلفائه الشيوعيين من دعوة الأستاذ سيد قطب إلى التوحيد، وأصبح الأستاذ سيد قطب رحمه الله نموذجا للصدق في القول وقدوة للثبات على الحق، فقد نطق الحق في وجه الطاغية ودفع حياته ثملا لذلك، وزاد من قيمة كلماته رحمه الله موقفه العظيم عندما رفض التقدم بطلب للعفو من جمال عبد الناصر وقال كلمته المشهورة إن أصبع السبابة. هذا أيضا هو يصدق بهذه الأكاذيب، الجميع يصدقون بهذه الأكاذيب، ما هو رجل دين أيضا، ورجال الدين مضحوك عليهم وهم يضحكون على بقية الأفراد الذين تربطهم بهم علاقة. إن أصبع السبابة التي تشهد لله بالتوحيد في كل صلاة تأبى أن تكتب استرحاما لظالم، وكان سيد قطب وجاء سيد قطب وقال سيد قطب وعلى هذا الوزن. الكتاب الذي بين يدي الملفات السرية للأخوان عبد الرحيم علي، مطبوعات المركز العربي للبحوث الجيزة القاهرة 2013 ميلادي صفحة 383. صفحة 383 ينقل لنا هذا المقطع من كتاب وصايا المجاهدين. لمن هذا الكتاب؟ وصايا المجاهدين كتاب للزرقاوي، لأبي مصعب الزرقاوي. رجاء اعرضوا لنا صور الزرقاوي، هذه هي صور الزرقاوي، الصورة الأولى، الثانية، الثالثة، بقية الصور، هذه الصورة الثانية، الثالثة، الرابعة، هذا هو أبو مصعب الزرقاوي. ماذا جاء في كتابه وصايا المجاهدين؟ يقول الزرقاوي: ما أجمل ما قاله سيد قطب رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إنه يتحدث عن تفسير الضلال، إنه يتحدث عن تفسير الإجرام والإرهاب، عن تفسيره في ظلال القرآن. ماذا يقول الزرقاوي؟ ما أجمل ما قاله سيد قطب رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهذه هي القاعدة في حس الذين يقولون إنهم ملاقوا الله، فالقاعدة أن تكون الفئة المؤمنة قليلة، لأنها هي التي ترقى الدرج الشاق حتى تنتهي إلى حزب الاصطفاء والاختيار، ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوة، ولأنها تمثل القوة الغالبة، قوة الله الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، محطم الجبارين ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين. هذا هو منطق الإرهاب جميعا، منطق حسن البنا، منطق سيد قطب، منطق أسامة بن لادن، منطق الظواهري، هذا هو منطق الزرقاوي، منطق أبي بكر البغدادي. هذا كتاب للشيخ تركي ابن مبارك، اللفظ الثاني في ترجمة العدناني. هذا نحن أخذناه من مواقع داعش، من موقع داعش العدناني. اعرضوا لنا صور العدناني، هذا الإرهابي المعروف، رجاء اعرضوا لنا صوره. هذا هو العدناني، أبو محمد العدناني، إرهابي سوري في داعش معروف، هو المتحدث الرسمي باسم داعش، قتل، ذهب إلى جهنم. اللفظ الثاني في ترجمة العدناني، الثاني يعني المشرق من السناء، منجنيق الدولة الإسلامية يسمونه. اللفظ الثاني في ترجمة العدناني منجنيق الدولة الإسلامية، حتى المصطلحات التي يستعملونها مصطلحات تفوح منها رائحة الإرهاب والإجرام والقتل. ماذا يقول تركي ابن مبارك في كتابه اللفظ الثاني في ترجمة العدناني؟ يتحدث عن أبي محمد العدناني، وتحول نهم الشيخ، يعني العدناني، وتحول نهم الشيخ حفظه الله في القراءة من العامة إلى الخاصة في العلوم الشرعية، بدءا بكتب التفسير، وكان أحبها إليه تفسير ابن كثير. تتذكرون حدثتكم عن الرموز الناصبية عند المخالفين، وعن مصادر النصب والعداء للعترة الطاهرة، مر الحديث عن تفسير ابن كثير، من نفس المصادر يشربون. ونحن بعد ذلك نأخذ من سيد قطب الذي شرب من نفس هذه المصادر. وكان أحبها إليه تفسير ابن كثير، حيث قرأه مرارا ثم في ظلال القرآن، حتى هم بكتابة، أن يكتب كتابا في ظلال الظلال لشدة ارتباطه بهذه الكتب وبكتاب سيد قطب. ها هم يتحدثون عن أنفسهم، ويتحدثون عن مصادرهم، ويتحدثون عن الكتب التي ينتفعون منها ويتعلمونها ويعلمونها للآخرين. نحن في أجواء التفسير الإرهابي، وفي أجواء تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، والإرهابيون يرتعون فيه، وكذلك علماؤنا ومراجعنا وأحزابنا وخطباؤنا يرتعون في نفس هذا التفسير. ومرارا أقول علماؤنا مراجعنا أحزابنا خطباؤنا لم يأخذوا الفكر الإرهابي، تأثروا بالفكر الناصبي. الشعراوي، الشيخ الشعراوي، هو أيضا من الشخصيات التي يتابعها الكثير من الشيعة، حتى أنهم يعتقدون أنه قد تشيع. هو الآخر يرتع في الفكر القطبي. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الأول من تفسير الشيخ الشعراوي لسورة آل عمران، أعرضوا لنا الفيديو الأول.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. الله إيه الحكاية دي؟ سبنا من الغزوة ولم يعطنا إلا استهلال الغزوة وبعد ذلك ينصب على قضايا أولها قضية الإيه؟ الربا. إيه العلاقة؟ رحم الله صاحب الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه الغزوة مبادئ إيمانية عقدية. لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأي دولة من دول الكفر غلبة عليه.
لاحظتم ماذا يقول هذا الشيخ الشعراوي الذي تحبونه يا أشياء أهل البيت وتتابعون تفسيره وتتأثرون به؟ يصف ظلال سيد قطب الوارفة ثم يقول لو أن المسلمين تمسكوا بتعاليمه في هذا التفسير لما استطاعت أي دولة في العالم أن تتغلب عليهم. أنا لا أقول كل عبارة في تفسير في ظلال القرآن هي خاطئة، لن نجد كتابا لا في شرق الأرض ولا في غربها كل كلمة فيه ليست صحيحة، لكن الحديث عن المنهج، منهج سيد قطب يقود إلى الإرهاب والإجرام ويقود إلى النصب وعداء العترة الطاهرة. السنة أخذوا من الإرهاب والنصب ونحن أخذنا من النصب. وهذا فيديو ثاني أيضا للشعراوي نفسه حتى تعرفوا أن القضية ليست حالة واحدة. شيخ الشعراوي على طول الخط ينتفع من تفسير سيد قطب والكثير من المعلومات من خلال تتبعي. أنا ما تتبعت كل ما قاله الشيخ الشعراوي، ولكن في كثير من الأحيان أستمع إلى الشيخ الشعراوي عبر الفضائيات، وليس في هذا الوقت، حتى في سنين متقدمة سابقة كنت أتابع بقدر ما أتمكن ما يقوله هذا الرجل في البرامج التلفزيونية حتى قبل الفضائيات. الكثير والكثير مما يطرحه مأخوذ من تفسير سيد قطب، الكثير والكثير. نشاهد الفيديو الثاني والشعراوي يتحدث في سورة البقرة.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الله الله،
شوف الغاية، غاية الغايات. الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندك دولة المبتلين، دي غاية، إنما ما هيش الغاية النهائية دي. طب وحنعمل كده لماذا؟ عشان نأخذ رحمات الله وبركاته في الآخرة. إذن الغاية النهائية في كل إيمان وفي كل عمل، حتى كما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، يقول إياك أن يشغلك عن صلوات الله ودعياته وبركاته ولو انتصار العقيدة نفسه. شوف، ولو انتصار العقيدة، كأن انتصار العقيدة وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة. يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم إيه؟ هي وسيلة. غاية هي وسيلة لإيه؟ الوصول إلى هذه الغاية.
الكثير من هذه الالتفاتات التي يذكرها الشعراوي في تفسيره يأخذها من سيد قطب، وفي أحيان كثيرة لا يشير إلى ذلك، في بعض الأحيان يشير إلى الكتاب، في بعض الأحيان يشير إلى سيد قطب، ولكن في أحيان كثيرة لا يشير إلى هذا. الحديث وصل بنا إلى هذه الأجواء، فالجميع هم على نفس المنهج. حينما أقول الإرهاب إسلامي، عن أي إسلام؟ الإسلام بقراءة السقيفة. فهذا الكلام من أن الإرهاب ليس له دين، هذا الكلام كذب وأنتم ترددونه يا أشياع أهل البيت دفاعا عن الإرهابيين من حيث لا تعلمون. الإرهاب له دين، دينه الإسلام، الإسلام بقراءة السقيفة، وله مذهب، مذاهبه هي المذاهب التي يتبعها الإرهابيون، والإرهابيون من مختلف مذاهب أهل السنة، وله جنسية وله قومية. واضح الإرهاب، قوميته عربية، جنسيته سعودية، واضح. نحن لسنا بحاجة لأن نثبت هذا المطلب. في نفس هذا السياق لنستمع إلى شخصية أنتم أيضا قلتم أيها الشيعة وعلى الإنترنت من أنه تشيع، من أنه قريب إلى التشيع، من أنه رجل موصوف بالاعتدال والإنصاف. شاهدوا واستمعوا إلى ما يقول مع الدكتور الشيخ أحمد الكبيس.
إن شاء الله أنا راح أجي على موضوع خلافي هسه. يمكن فتواك أن من يقاتل داعش فهو شهيد إذا سقط شركة. اليوم هناك شباب في الحشد الشعبي يقاتلون داعش، هؤلاء تنطبق عليهم الفتوى؟
يعني أنت لو قالوا أن إسرائيل قاتلت داعش ما تنطبق على الفتوى اللي أنا قلتها الآن. أنا أتكلم عن المسلمين، المسلمين الذين يعني يعترفون بكتاب الله وسنة رسوله.
الحشد
الشعبي يقتل المسلمين باعتبار أنهم سنة، ولقد رأينا هذا بأعيننا شر قتله.
كلهم؟
لا ما قلت كلهم، لا لا، لكن رأي من قلت من يقتل منهم. من يقتل منهم فليس مسلما ولا قيمة لاستشهاده في هذه الظروف.
طيب، ولكن الأولى أن يقال من يقاتل هو شهيد، والذين يشدون على القاعدة ليسوا شهداء.
لا بس لا بس، احنا ما نتكلم بالشكل يعني العلمي الفلسفي الدقيق، احنا نتكلم فكر عام.
هو بفكر عام يعني.
فكر عام. اليوم هناك ما إيش هذا شيء يعني مؤسف، شيء يعني من أخطر وأقذر ما ذكره الغربيون، من أقذر ما ذكره الغربيون. تذكر أشياء قذرة كبيرة.
طيب لماذا تعتقد أن الحشد يقتل المسلمين؟
واضح. لا لم تعد هذا سرا.
في تكريت حرر أراضي في أمر.
لا 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 نتناقش. ليس هناك واحد في العالم حتى الحشد نفسه إلا واعتقد أن الحشد يقتل أهل السنة، ويعتقد أن هذا يدخله الجنة.
أكو 20,000 سني مع الحشد الشعبي.
معلش، أنا أتكلم عن الحشد الشعبي الذي يقتل السنة.
والذي يدافع عن السنة.
مش مهم الدافع. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل يقول لك، احنا يقول لك أنا شيعي ولا سني، هذه قضية ثانية. يعني اكو شيء قاتل مشترك، اكو قرآن واكو سنة، يعني حديث نؤمن بها. من الأحاديث المتفق عليها إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل افتهمنا، المقتول ليش؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. حين الحشد الشعبي ثبت بالأدلة الواقعية بالعين والسمع والبصر أنه يقتل السنة شر قتله، واليوم أنا رأيت بعيني هذا اليوم في الفلوجة. والذي جرى في الفلوجة والله العظيم وصمة عار لن تمحى إلى يوم القيامة.
ما الذي يحدث في الفلوجة؟ الدولة العراقية تريد أن تحرر الفلوجة.
ماشي خلاص خلاص أرجو أن توفق، أسأله تعالى أن توفق.
لا دكتور، أن تبقى الفلوجة تحت حكم داعش أم تحرر، أيهما أفضل؟
أكو فرق بين تحرر وبين أن يعني أن 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 أن, أن تكون تكون أنت بديل عن داعش بمحوها ومحقها كما حصل في أماكن كثيرة. يا سيدي القضية أصبحت لم تعد تحت النقاش، قضية واضحة كالشمس. داعش يقتل هناك من دفعهم من دول العالم وهم كلهم مشتركون في هذا.
طيب إذا قاسم سليماني استشهد أو قتل في قتال داعش،
لا شك أنه قد هذا سليماني إذا مات فهو إذا قتل فهو في النار، لا شك في هذا. ولحظة، مش أنا قبل أنا المؤلم هو صاحب النار، الأحاديث واحد يقتل مسلما إذا التقى المسلمان
داعش مسلمين
لا 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 ولا يقتل لا يقتل داعش ولا 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 ولا
يعني إذا التقى سليماني وأبو بكر البغدادي سليماني انتصر مع من انتصر؟
أبو بكر البغدادي هو من غبائه اتخذوه من في بوكا اتخذوه وشافوه سخيف وتافه وحطوا على علامة على أساس يعني تغطية شون بالحديقة أو بالزرع حطوه في التمثال مال يعني حتى على العصافير بعصافير يسموه أدوية يسموه
فزاعة
هذا فزاعة حطوه بعدين شافوا بوكا يذبوا في الزبالة. يا سيدي الكريم والله إن الله طار هذا العقل وسوف يحاسبون عليه، والذي لا عقل له لا يحاسب. وإذا أردنا أن نهين هذا العقل نتكلم أن هذا إذا جاهد يا أخي القضية أصبح تعرف حتى الخرفان خروفة متهمة.
شنو المشكلة إذا يأتي شخص من إيران يقاتل مع العراقيين؟
هو يقتل العراقيين ولا يقاتل مع العراق ويقتل العراقيين.
ما يأتي بطلب من الحكومة العراقية مثل ما الأمريكي يجي بطلب.
جاء من طهران لكي يقتل العراقيين كما قتله السوريين في سوريا.
طيب ما اكو امريكان واكو كنديين وايطاليين كلهم ويا الجيش العراقي والحشد والاكراد
كلهم بحسابه كلهم بحسابه. انت لا تنسى اننا نقول كلامنا انا وانت الان يسمعه الاخرون فسيحاسبنا الله عليه. سليماني ومش عارف ايش هذا قلت عليه ما شنو الحشد الشعبي كلها عناصر وأدوات بيد أعداء هذه الأمة لتفكيكها وإبادتها وقتلها. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم الهرج القتل 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 حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني هذا جايبي أنتم تقتل فلان عليش بس مو خلاص ما القاتل يعبر ما مقتلع بشيء.
طيب إذا لم يكن حلا غير قتال الحشد لداعش، لماذا لا يتقدم أهل السنة لقتال داعش؟
ما طلبوا ما سمح لهم بهذا. الآن لو أن السنة شكلوا جمعة قتال ما يملكوا هذا.
تلاحظون بشكل صريح يكفر الحشد الشعبي، يكفر الشيعة بشكل صريح، وأما داعش فلم يقترب منهم. كلما حاول المحاور أن يأخذه إلى الحديث عن داعش وعن أبي بكر البغدادي يفر ويرقع في الحديث. هذه هي الحقيقة، لماذا لا تواجهون الحقيقة كما هي؟ هناك في عباراتنا التي تجري مجرى الأمثال في ثقافتنا العراقية الشعبية يقولون الناصحك والفاضحك نفس الشيء، فتبدو أن الأمور هكذا تجري في وسطنا الشيعي، الناصحنا والفاضحنا نفس الشيء واحد. الكتاب الذي بين يدي الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، رؤية من الداخل، الجزء الثالث، محمود عبد الحليم، دار الدعوة. هذه الطبعة الأولى المصورة 2004 ميلادي، الإسكندرية، مصر، صفحة 229 محمود عبد الحليم مضطرا يتحدث عن جريمة إرهابية من جرائم التنظيم السري قام بها رئيس التنظيم السري الذي نصبه حسن البنا وأطلق يده في الإرهاب، وكان شريكا له في كل جرائمه الإرهابية في حياته وبعد موته بعد أن قتل قصاصا بجريمة قتل النقراشي التي كانت بتخطيط كامل من حسن البنا. محمود عبد الحليم يضطر اضطرارا أن يتحدث عن جريمة إرهابية يقوم بها رئيس التنظيم السري، مع أنه لم يشر إلى اسمه وهو معروف، هو عبد الرحمن السندي، لم يشر إلى اسمه. وكذلك سولت له نفسه من رئيس التنظيم أن يتخلص من سيد فايز، اسمه سيد وأبوه فايز، فكيف تخلص منه؟ انتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وهذه الطريقة تعلمها من حسن البنا، لأن حسن البنا نفذ هذه الطريقة في قتل إمام الزيدية في اليمن مع أولاده، نفس الطريقة استعملها حسن البنا. فعبد الرحمن السندي تلميذ ذلك القاتل. انتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أنا أقرأ من صفحة 229 الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، هذا هو التاريخ الرسمي لجماعة الأخوان المسلمين. انتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وأرسل إليه في منزله هدية، علبة مغلقة، علبة مغلقة كانت فيها حلويات، المفروض هكذا توضع فيها حلويات يتهاداها المصريون في عيد المولد النبوي، وأرسل إليه في منزله هدية علبة مغلقة عن طريق أحد عملائه. من هم عملاء عبد الرحمن السندي؟ ما هم أعضاء التنظيم السري من جماعة الإخوان المسلمين الذين بايعوا حسن البنا بتلك الطريقة الماسونية في البيعة. ولم يكن الأخ سيد في ذلك الوقت موجودا بالمنزل، هو هذا كان مسؤول التنظيم السري في القاهرة، لكن لأنه باح ببعض أسرار العمل لمن؟ للمرشد العام لحسن الهضيبي، ولأن الجريمة عرفت واشتهرت، لذلك يضطر محمود عبد الحليم لنشرها، وإلا لو لم تكن هذه الجريمة قد نشرت واشتهرت وعرفت وعرفها الجميع داخل جماعة الأخوان وخارج جماعة الأخوان لما ذكرها في تأريخ هذه الجماعة الكثير من الإجرام والإرهاب. لماذا لم يتحدثوا عن جرائم عبد الحكيم عابدين الجنسية في هذا الكتاب؟ لماذا حسن البنا غطى على تلك الجرائم؟ وقرأنا شيئا مما فعله حسن البنا في يوم أمس، لماذا لم تذكر هذه الجرائم والفضائح الجنسية الطويلة العريضة في أكثر عوائل الإخوان المسلمين ممن هم في مكتب الإرشاد وممن حولهم في القيادات؟ فقد صال وجال في نسائهم وبناتهم، لماذا لم تذكر هذه الجرائم وجرائم أخرى كثيرة، سرقات الأموال ونهب الأموال، لماذا لم يتم الحديث عن هذه؟ لكن لأن هذه الجريمة هي جريمة أخوانية بامتياز، رئيس التنظيم السري الذي أطلق يده حسن البنا عبد الرحمن السندي يقتل أحد معاونيه الكبار مسؤول التنظيم السري في القاهرة، لماذا؟ لأنه كشف بعضا من الأسرار، هو لا يمتلك كل الأسرار، كشف بعضا من الأسرار للمرشد العام الذي تبايعه الجماعة على السمع والطاعة لإمام زمانهم. فماذا فعل عبد الرحمن السندي؟ انتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وأرسل إليه في منزله هدية علبة مغلقة عن طريق أحد عملائه، ولم يكن الأخ سيد في ذلك الوقت موجودا بالمنزل، فلما حضر وفتح العلبة انفجرت فيه. هذا هو التفخيخ. التفخيخ جاءنا من حسن البنا واستمر عبر سيد قطب إلى هذه الحركات الإجرامية والإرهابية. ما نحن قرأنا عليكم ماذا قال أسامة بن لادن، وماذا قال الظواهري، وماذا قال الزرقاوي، وماذا قال أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي باسم داعش، وهذه أمثلة، وماذا قال الشعراوي، وماذا قال الكبيسي، وهم من اتجاهات مختلفة، مثل الشعراوي ومثل الكبيسي، هؤلاء يوصفون بالاعتدال، ولكن يبدو أن الطيور على أشكالها تقع في هذه البؤرة الإرهابية القطبية. فلما حضر وفتح العلبة انفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقيقا له وجرحت بقية الأسرة وهدمت جانبا من جدار الحجرة. جريمة مفصلة، هذه جريمة أخوانية بامتياز. الآمر فيها رئيس التنظيم السري الإرهابي الأخواني الذي أطلق يده في الإجرام والإرهاب حسن البنا. منفذو هذه الجريمة هم أعضاء التنظيم السري الإخواني الإرهابي. الضحية من؟ أحد قيادات التنظيم السري الإرهابي. ما هي جريمته؟ التزم بالبيعة، هناك بيعة للمرشد لإمامهم، هم حتى لو لم يكن عندهم مرشد يبايعون إماما وهميا كذبا، ومرت علينا قضية بيعة المرشد السري وكيف أن مكتب الإرشاد يضحك على أفراد جماعة الإخوان المسلمين ويأخذ منهم البيعة للهواء للا شيء. مر علينا هذا الكلام ومن كتبهم، هذه الحقائق مرت علينا بالتفصيل. عليكم أن لا تنسوا يا أشياع أهل البيت، عليكم أن لا تنسوا كيف تجعلون هؤلاء مصدرا لكم لفكركم وعقيدتكم وتعرضون عن العترة الطاهرة. لماذا؟ لأن مراجعنا، فليذهب هذا المرجع الذي يأتينا بالفكر الناصب إلى الجحيم. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. نحن مأمورون أن نأخذ من آل محمد لا أن نأخذ من علماء آل محمد الذين يسمون أنفسهم هكذا. مأمورون أن نأخذ من علماء آل محمد إذا كانوا يأخذون من آل محمد، لا أن يسمون أنفسهم هكذا ويأخذون من آل قطب ومن آل البنا، يتركون آل محمد ويرتعون هناك في تلك البؤر التي هي بؤر النصب والعداء للعترة الطاهرة. هكذا جرت هذه الجريمة. الوقت يقترب شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. لا أدري هل أن الوقت يكفي كي أعرض عليكم فيديو بخصوص هذه الواقعة. رجاء اعرضوا الفيديو، المشهد الدرامي الذي يتحدث عن الجريمة الإرهابية الأخوانية مقتل سيد فايز، حياكم الله. عرضت بين أيديكم قبل فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن مشهدا تمثيليا من مسلسل الجماعة من تأليف الأستاذ وحيد حامد، وكان المشهد يدور حول العملية الإرهابية التي قام بها رئيس التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن السندي، والذي أطلق يده في العمل الإجرامي والإرهابي إمام الإرهاب والإجرام حسن البنا. وهذا شاهد من الشواهد. الحلقات كما تعلمون هي في تحليل أبعاد شخصية سيد قطب، وأعتقد أن صورة صارت واضحة وجلية جدا، ولكن لا بأس بإضافة المعطيات كي تتضح الصورة بشكل أكبر. سأعرض بين أيديكم الآن فيديو. هذا الفيديو مقتطف من برنامج حواري في قناة صدى البلد، قناة مصرية، حوار مع الضابط المصري المتقاعد فؤاد علام، يتحدث فيه عن أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، شخصية معروفة، فريد عبد الخالق أو محمد فريد عبد الخالق. هو ينقل عن، يقول: حدثني شخصيا من أن سيد قطب أخبره في السجن مصرحا عن أنه قد أخطأ، وفؤاد علام يطالب ورثة أولاد فريد عبد الخالق من أن ينشروا مذكراته التي كتبها بقلمه، وهو قد أخبر فؤاد علام بأنه قد أثبت هذه الحقيقة من أنه سمع من سيد قطب مشافهة وبشكل صريح إعلانه عن خطئه الذي وقع فيه. نشاهد ونستمع معا إلى هذا الفيديو.
تفضل يا فندم. ده سؤال مهم على فكره.
القصه الاولى
اصل هنا في خلط ما بين
القصه المصالحه
القصه المصالحه
القصه الاخرى.
المرحوم محمد فريد عبد الخالق كان ضد فكره التنظيم السري وضد العنف، وكان مع فكره الدعوه الاسلاميه الخالصه الصحيحه الوسطيه. عندما علم ان الشيخ سيد قطب يقوم بعمل تنظيم سري وبافكار منحرفه، ذهب إليه في منزله عدة مرات مش مرة واحدة ينهيه عن الاستمرار في هذا الاتجاه. ولما لم يتمكن من إقناعه ذهب لحسن الهضيبي نفسه الذي كان مرشدا للإخوان وإن كان لم يكن معترف به في هذا الوقت، وقال له: سيد قطب بيعمل كذا وكذا وكذا، وده خطأ، خطأ شرعي، خطأ إسلامي، خطأ في مفاهيم الإخوان، وانت من واجبك انك تصحح هذه المفاهيم. للأسف الشديد ان حسن الهضيبي لم يكن قادرا على ان يصدر قرارا او يصحح مفاهيم، او كان موافقا على هذا الامر، الله اعلم. فلما استبان محمد فريد عبد الخالق ان حسن الهضيبي مش هيتخذ موقف، ذهب الى كبار علماء الاخوان من مشايخ وعاقلين يحدثهم عن هذا الامر، وطلب منهم انهم يروح يقنعهم حسن الهضيبي انه يدي تعليمات لسيد قطب. ما حصلش هذا الدور، لم ضبط سيد قطب وضمن. عندما التقى فريد عبد الخالق بسيد قطب في السجن في المعتقل، لأن اعتقل كلهم بما فيه محمد فريد عبد الخالق، وما كانتش القصة دي كانت عرفت بها. عاتبه وسيد قطب نفسه اعترف بأنه أخطأ ولكنه لم يذكر ذلك في التحقيق.
تاني كده
دي قصة،
يعني سيد قطب اعترف لمحمد عفريت عبد الخالق
ايوه
انه اخطأ.
ايوه، وانا اتمنى من اولاد محمد فريد عبد الخالق انهم يطلعوا مذكراته وينشروها، لاني اعلم بانه هو حكى لي انا شخصيا انه كاتب هذا الكلام في كنيسة،
يعني في مذكرات،
مذكرات مكتوبة بخط يده اطالب
في هذه الواقعة
ايوه انه ينشروا لنا هذه واقعة الواقعة الاخرى. داعية الاول
في كتاب سيد قطب سيرة التحولات للأستاذ حلمي النمنم صفحة 202، وقد ذكرت فيما سلف تفاصيل عنوان الطبع. يذكر الأستاذ حلمي النمنم عن صلاح الخالدي وهو قطبي من الطراز الأول، ينقل هذه الرواية عن صلاح الخالدي من أن سيد قطب أرسل إلى أخوان سوريا طالبا منهم أن يتوسطوا لدى عبد الناصر ليفرج عنه ومن معه مقابل أن لا يقوموا بأي شيء سوى أن يمنعوا انتشار الماركسية بين الشباب. ألا تلاحظون هذا الأمر نفسه كان قد تكرر من حسن البنا؟ ما هو الطريق؟ هو الطريق نفسه، والجماعة هي هي، والفكر هو هو، والإرهاب هو هو، والإجرام والنصب والعداء للعترة الطاهرة هو هو، والناس هم الناس. فسيد قطب أرسل إلى أخوان سوريا طالبا منهم أن يتوسطوا لدى عبد الناصر ليفرج عنه ومن معه مقابل أن لا يقوموا بأي شيء سوى أن يمنعوا انتشار الماركسية بين الشباب. هذه المعلومات صحيحة، تلك أكاذيب أن عبد الناصر أرسل إلى سيد قطب يطلب منه أن يقول كذا وهو رفض وقال وهذه سبابتي وأمثال ذلك وترهات حميدة قطب وكل هذه الأكاذيب، هذه هي الحقائق. حتى لو لم يكن هذا الكلام صحيحا، لنفترض أن هذا الكلام ليس صحيحا، فماذا نصنع بالذي نقله فؤاد علام عن فريد عبد الخالق؟ وماذا نصنع بالطريقة التي كتب بها سيد قطب لماذا أعدموني؟ كتب كل شيء وكان يتأمل النجاة، واضح من عباراته ومن طريقة كلامه ومن إخفائه للعديد من المطالب. ماذا نقول للذي جاء في هذا الكتاب في قافلة الإخوان المسلمون الجزء الرابع عباس السيسي وهو منهم، إخواني من الطراز الأول، في قافلة الإخوان المسلمون الجزء الرابع عباس السيسي دار القبس للنشر والتوزيع في صفحة 142، آخر كلمات الشهيد سيد قطب: حينما كنا في الطريق إلى سماع الأحكام في مبنى مجلس قيادة الثورة جلسنا في السيارة نستمع إلى حديث مختصر من الأستاذ سيد قطب حيث قال: إننا مستعدون بكل اطمئنان إلى كل ما يقدره الله لنا، ولا يريد الله لنا إلا الخير، ولعلنا لا نلتقي فلا تجزعوا، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا، علينا أن نستفيد من أخطائنا. إذا كانوا يعدمون الاستفادة من الأخطاء إن تكون، ويتحدث عن نفسه، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا، هذا إقرار بالأخطاء واضح. وقطعا هؤلاء الإخوانيون لا ينقلون الحقائق كما هي، يحرفونها بالطريقة وبالاتجاه الذي لا ينقل صورة سلبية عنهم وعن رموزهم. هذه هي منهجيتهم، وتلك هي أكاذيبهم على طول الخط. ولعلنا لا نلتقي فلا تجزعوا، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا حتى يتداركها الجيل القادم. وقال: الواقع أننا لم نكن في هذه المحنة المفاجئة على مستوى المسؤولية وقوة التحمل المرجوة، فلنتصرف في المستقبل إلى المستوى المأمول. أقول لكم هذا حتى لا نخدع أنفسنا، وقد أدينا واجبنا بإخلاص، وهذا كل ما يعنينا حتى يعلم الله صدق اتجاهنا إليه وإخلاصنا لدعوته. واضح الاعتراف بالخطأ مع التجميل وتزيين العبارات من قبل عباس السيسي. من يقرأ كتب الإخوان ويطلع على تأريخهم لن يسمح لنفسه أن يحسن الظن فيهم. من كل هذه القرائن، من كلام فريد عبد الخالق الذي نقله فؤاد علام، من الكلام الذي نقله الخالدي بحسب ما جاء في كتاب حلم النمنم، من أن سيد قطب أرسل إلى إخوان سوريا كي يكونوا وسيطا عند عبد الناصر مثلما توسط له عبد السلام عارف من العراق، وما جاء في كتاب السيسي وسيد قطب يتحدث عن أخطاء، ويتحدث عن أنهم لم يكونوا قد تحملوا المسؤولية بالقدر الكافي، وكل هذا وغيره. الواقع يشير إلى خطأ سيد قطب بنظره وبنظر الآخرين، ولكن العناد والمكابرة هي التي تقود إلى الادعاءات الكاذبة وإلى المبالغات. البرنامج طال علينا، أنا أقرأ عليكم ما كتبه صلاح شادي وهو من رموزهم وشخصياتهم في كتابه الشهيدان، صفحة 77 و78. ماذا يقول؟ يقول: كان البنا، يشير إلى حسن البنا، كان البنا مهندس الجماعة وبانيها، وكان سيد قطب نبعها الثر بزخم فكري نير وعطاء من نور الإيمان يقدمه منهاج حركة ومنهاج حياة لجماعة عملت منذ وجدت بتطبيق شرع الله في الأرض واستئناف الحياة الإسلامية رغم كل الظروف القاسية والمؤامرات المريبة التي لا ترحم. لقد كان حسن البنا البذرة الصالحة للفكر الإسلامي، وكان سيد قطب الثمرة الناضجة لهذا الفكر المستنير. ولئن كان الشهيد سيد قطب قد زرع في كل بيت كتابا ينير العقل وفكرا تهتدي به الأجيال الإرهابية، فقد زرع الشهيد حسن البنا في كل ميدان رجلا وفي كل حقل داعية يعطي المثل الحي على أن الإسلام حين تحمله القلوب الصادقة في الصدور العامرة يحيلها أقباسا وضيئة ومشاعل على الدار، وإلى غير ذلك من العبارات الإنشائية الخالية من الحقيقة. فحسن البنا كان بذرة صالحة، وسيد قطب كان ثمرة ناضجة. بئس البذرة وبئس الثمرة، وإنما تستبين الأمور بخواتيمها. خواتيم حسن البنا وسيد قطب هذا الإرهاب وهذا الإجرام الذي يضرب في كل مكان. لن أطيل الحديث عليكم، ولكن أعرض لكم هذا المشهد الدرامي، وقد عرضته سابقا لكن هذا المقطع من البرنامج يناسبه أن أعرض لكم هذا المشهد الدرامي مرة ثانية عن ندمي وعن بؤس حسن البنا في لحظاته الأخيرة من حياته. هذا إمام الإرهاب الأول، وإمام الإرهاب الثاني سيد قطب. نشاهد هذا المشهد الدرامي معا، ونذهب الآن إلى آخر مشهد درامي في هذه الحلقة. طالت الحلقة وأختم الحديث بعبارات من دعاء الندبة الشريف هذه الليلة، شهادة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فلما انقضت أيامه، أيام رسول الله، فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه: من كنت مولاه؟ فعلي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وقال: من كنت أنا نبيه؟ فعلي أميره. وقال: أنا وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى. وأحله محل هارون من موسى، فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه. ثم أودعه علمه وحكمته، فقال: أنا مدينة العلم، وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال: أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي، ودمك من دمي، وسلمك سلمي، وحربك حربي. والإيمان مخالط لحمك ودمك، كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة، وهم جيراني. ولولا أنت يا علي، ولولا أنت يا علي، ولولا أنت يا علي، لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، ولن تنتهي فضائلك يا أمير الأمراء. أشهد أن عليا ولي الله، وقت الحلقة انتهى، ألتقيكم غدا. غدا هي الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني من هذا البرنامج. الجزء الأول كان بخصوص حسن البنا، والجزء الثاني كان بخصوص سيد قطب، وسيأتينا تباعا إن شاء الله تعالى الجزء الثالث بخصوص الواقع الشيعي. أما غدا فهي الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني من هذا البرنامج، السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. هي الحلقة الأهم من بين كل الحلقات المتقدمة. نلتقي غدا، بث مباشر على هذه الشاشة، الصوت الشيعي المميز، القمر الفضائية. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية أشهد أن عليا ولي الله، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.